من شهر شوال لعام 1433، والمعنون لها بذم التأويل، ذم التأويل للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 620 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة مهمة جدا في معرفة طريقة أهل البدع والانحراف، وإن كانت في مسألة الأسماء والصفات إلا أن هذه طريقة واحدة، لأن الضلال طريق واحد، ولأن الانحراف قاعدته واحدة، كما أن الصلاح قاعدته واحدة، وأن الاستقامة أيضا قاعدتها واحدة. فالحق واحد لا يتجزأ، والباطل متعدد ومتنوع، لكنه يعود إلى أصول واحدة. فهذه رسالة مهمة جدا بيّن فيها ابن قدامة رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ورد على المحرفة وأهل الأهواء ببيان قاعدة الحق عند أهل السنة والجماعة. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه المستعان وعليه التكلان. الحمد لله عالم الغيب والشهادة، نافذ القضاء والإرادة، المتفرد بتدبير الإنشاء والإعادة، وتقدير الشقاء والسعادة، خلق فريقا للاختلاف كما قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وفريقا للعباد. فالله سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته لم يجعل الناس على عقيدة واحدة ولا على طريقة واحدة، الجميع ضال أو الجميع على الهداية. وقال سبحانه: وهو قادر على ذلك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو شاء الله سبحانه وتعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة بليغة في هذا. وقال سبحانه: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى سبق علمه وإرادته بأن يجعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير، فجعل للنار أهلا وللجنة أهلا، وجعل لأهل الجنة عملهم ولأهل النار عملهم، فلا يتخلف واحد عما قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن تقدير سبحانه وتعالى بني على علم سابق باستحقاق العبد للشقاء أو باستحقاقه للنعيم، باستحقاقه للهداية أو باستحقاقه للضلالة. ولهذا قال سبحانه: وأضله الله على علم. قال عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فخلق فريقا للاختلاف وكتب عليهم هذا لعلم السابق أنهم يريدونه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله عز وجل لا يحاسب عباده أو لا يكلف عباده بقدر، إنما يكلف عباده بشرع وأمر ونهي، ولك إرادة ومشيئة، فعندك كتاب وسنة، وعندك علماء، وعندك إرادة وقدرة، فعليك أن تسعى في تلمس الهدى. وقد ابتلاك الله عز وجل بأئمة ضلال وبكتب سوء، فإما أن تختار هذا وإما أن تختار هذا، وما ربك بظلام للعبيد. فأنتم مثلا حينما تقبلون على دروس العلم والسنة فلا تعلمون في القدر أن هذا مكتوب لكم، وإنما تقبلون على الدروس بمقتضى ماذا؟ بمقتضى أمر ونهي، بمقتضى شرع، بمقتضى توجيه، بمقتضى نصح. وإلا من منكم يعلم أن الله قدر له أن يحضر هذه الدورة، أو قدر له أن يكون مع علماء مثلا فلان أو فلان؟ أبدا، ما يعلم أحد ما في القدر، ما يعلم أحد ما في القدر، سابق وعملك معك الآن، والذي يحركك النص الشرعي. ولهذا لا يجوز أن يحتج الإنسان على ضلاله بالقدر وإن كان ضلاله بقدر. قل فلله الحجة البليغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبله. هذا كذب، لا تحتج بالقدر على المعاصي وعلى الضلال، فأنت المهدي وأنت الضال، وإن كانت الهداية والضلال بيديه سبحانه وتعالى. لا تقول كتب الله علي أن أكون في جماعة كذا، أو كتب الله علي أن أقرأ كذا، أو كتب الله علي كذا وكذا. أبدا، عندك اختيار وعندك إرادة وعندك عقل وعندك عوامل تكليف كلفك الله عز وجل به. ولهذا إذا حصل عارض من عوارض التكليف لا دخل لك فيه، كإكراه أو نسيان أو خطأ أو جهل المعتبر، فإنك تعذر. ليس عليكم جرم فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إصلا كما حمدت عليه من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعلت قد فعلت. ولكن علم الله سبحانه وتعالى السابق كتب لك به الضلال والهداية، لكنك مكلف بشارع، مكلف بشارع، يتقرأ للزمخشري، يتقرأ لابن كثير، يتقرأ لابن تيمية، يتقرأ لمن حارب ابن تيمية، يتقرأ لعمرو بن عبيد، يتقرأ ليونس بن عبيد. هذه الكتب أمامك، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، بين لك طريق الحق وطريق الباطل. ولهذا لا تلومن إلا نفسك، ما في واحد والله انضحك عليه، والله يا أخي مثلا الناس مشاهير والأمة تعمل إيه؟ صحيح أثر هؤلاء المشاهير على الناس كبير، ولكن أيضا أنت يا أخي سأل عن الأدلة يا أخي، سأل يا أخي. لو واحد أفتاك بأنك لا تزرع أرزا السنة هذه وأنت تريد أن تزرع أرز، تزرع أرز في زراعتك وتجارتك وصناعتك ومتجرك، تفعل ما تراه جالبا لسعة الرزق لك، وأنت تعلم أن الرزق مقدر من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا جئنا للدين يقول لك ضع في رقبة عالم وخلاص، لا، ما في خلاص، ما في اسمها، ما في حاجة اسمها ضع في رقبة عالم، إنما تسأل وتعبد الله سبحانه وتعالى بالدليل والهدى والبصيرة. لابد، لا يضحك أحد عليه، ولا تقول الناس هكذا أبدا. ذكر ابن بطة أثرا طيبا في الإبانة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وطن نفسك، يقول ابن مسعود، وطن نفسك على أنه إذا كفر الناس لم تكفر ولا يكن أحدكم إمعة. ثاني الأثر ده، وطن نفسك، يقول ابن مسعود، وطن نفسك على أنه إذا كفر الناس لن تكفر. لو حتى الناس كلهم كفروا بالله رب العالمين، ما تكفر أنت، لا تكفر، وطن نفسك على هذا، إذا كفر الناس لن تكفر ولا يكن أحدكم إمعة. إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء الناس أساء، أنا مع الناس، أنا مع الناس، حتى ولو كان الناس هلكة، حتى لو كان الناس بعيدين عن النص الشرعي، لا، وطن نفسك على العمل بالإيمان، العمل بالطاعة، العمل بالدليل، وطن نفسك على هذا. وقسم المنزلين بين الفريقين أي الجنة والنار للذين أساءوا السوء والذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله صلاة يشرف بها معاده. أما بعد، كما قلنا من قبل بأن يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة إنما يكون في الإخبار عنه، نعم هو سيدنا، ولكن لم يكن هذا من تعبيرات السلف، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما يحكم نعم النبي سيدنا، لكن لا تقل قال سيدنا محمد، أخبرنا سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد، فإن تعبير السلف ليس على هذا، إنما يقال محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في العبادة الوارد فيها المنع من السيادة هذا يلزمه كالأذان، هذا من باب الكمال، يعني لو قال واحد خارج العبادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، هذا ما يقال يعني آثم، ولكن يقال هذا ليس من تعبير السلف، ليس من تعبير السلف، ولم يرد في كتب السلف قول قال سيدنا محمد، قال سيدنا أبو بكر، قال سيدنا عمر، نظرت إلى سيدنا أبي بكر أو عمر أو كذا، هذا ليس في كتب السلف رحمهم الله تعالى. ولو قال واحد نعلمه صيغة السلف في التعبير عن هذا، لكن ليس بالآثم. أما في العبادة التوقيفية لا يجوز، وهو آثم، آثم إن قال في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا هذه بدعة، وإذا قال في التشهد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هذا أيضا بدعة. أما بعد، فإني أحببت أن أذكر مذهب السلف. أحد إخواننا يقول يعني بأن تعبير السلف بعض المشايخ يقول هذا لم يرد، والنبي ما قال عن الأنبياء قبله هؤلاء السلف أو كذا أو كذا. نقول يا إخواني، أما مصطلح السلف أو الانتساب إلى السلف هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ولكن الممنوع الانتساب إلى السلف على أنهم جماعة، فأقول السلفيون أو سلفية الإسكندرية أو سلفية مرسى مطروح أو سلفية دمياط أو سلفية كذا، أن يكون المنهج السلفي جماعة محصورة في بلد، في شيخ، في طائفة، في كذا، في كتب، هذا هو الممنوع، هذه حزبية. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه على حلية طلب العلم هذا، قال وجماعة السلفيين، ما في جماعة السلفيون، ليسوا جماعة معينة محصورة. أما الانتساب إلى منهج السلف، إلى طريقة السلف، إلى السلف الصالح، أنا على طريقة السلف، هذا لا غضض فيه، وكل أئمة السنة ذكروا هذا، يقال علماء السنة، ويقال علماء السلف، ويقال السلف الصالح، ويقال أهل السنة والجماعة، ويقال أهل الأثر، ويقال أهل الحديث. فإن تعصبت لوصف من دون هذه الأوصاف غلط، وإن جعلت هذا الوصف على جماعة معينة غلط، الدعوة السلفية تدعوكم لكذا غلط، الدعوة السلفية وكذا تدعو غلط، إنما منهج السلف النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مشروعية الانتساب إلى السلف، إلى طريقة السلف، وهذا لغة وشرعا. لغة فكل من سبقك سلف لك، كل من سبقك سلف لك، وشرعا إذا كنت على اعتقاد النبي والصحابة يبقى سلفك النبي والصحابة، وإذا كنت على اعتقاد الجهمية فسلفك الجهمية، فالجهمية سلف لك زمانا واعتقادا إن كنت على معتقده، والمعتزلة سلف لك زمانا واعتقادا إذا كنت على معتقده، فكل من سبقك سلف لك. فإن كنت على معتقدهم فأنت على معتقدهم، فأسلافك الجهمية، أسلافك الصوفية، أسلافك المشركون سلفك النبي والصحابة. فلغة وتاريخا كل من سبقك سلف لك، ولهذا قال النبي لفاطمة صلى الله عليه وسلم نعم السلف أنا لك، أي من سبقها زمانا ثم منهجا واعتقادا. فيقال السلف الصالح، ما في أحد قال إن السلف بدعة أبدا، لكن ما البدعة؟ أن تطلق هذا المصطلح على جماعة معينة، على طائفة معينة، بشيخ معين. يقال سلفية الإسكندرية غير سلفية مطروح مثلا، أو غير سلفية المنصورة، أو يقال السلفية في السعودية غير السلفية في مصر، لا لا لا، ما في حاجة اسمها سلفية سعودية وسلفية في مصر وسلفية كذا. ولهذا من الجناية أيضا ما ينسب أهل السنة هنا إليه أنهم يقولون لا تسمعوا لهؤلاء على منهج السعودية. أيها الجاهل، هل السعودية منهج غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه؟ لكن هذا كله من باب الإيه؟ من باب التنفير، زي ما يقول السبابة والشتامة على منهج السعودية. على منهج السعودية، منهج السعودية ما هو؟ إن كان هو منهج النبي يبقى منهج النبي، ما تقول منهج السعودية؟ أنا أؤمن بأصول السلف، قل لي أنا على مذهب النبي وأصحابه، ما تقول على مذهب السعودية؟ ما تقول على مذهب، وأنت كذلك على مذهب المصريين؟ ها؟ وأنت مصري المذهب؟ مثلا هل بقى نجلس نفاضل بين المناهج أو نحكم على الناس باعتبار هذا؟ أنت مغربي المذهب وأنت مصري المذهب وأنت سعودي المذهب؟ هذا كلام يقول العوام زمان، وسبحان الله ما ابتلي به هؤلاء من الناس زمان هم الذين يقولونه الآن. كان الناس يقول متطرفون متزمتون متشددون تبع اسكندريه تبع السعوديه، دول سعوديين بيقبضوا من السعوديه، دول بيقبضوا من السعوديه، واخد بالك، دول وهابيه. هو نفسه الذي يكرر ذلك الان، يقول دول وهابيه، دول سعوديون، ماذا بسعودي على مشايخ السعوديه. شيخ السعوديه ما ليس على غير ما كان عليه النبي والصحابه، والسنه ظاهره هناك، والله الحمد لله في المملكه، وعلماء المملكه هم علماء العصر، وكل يفخر بالنسبة إلى التلقي عنهم. يعني إن كان بغض النظر إحنا نمنع لفظة السعودية هؤلاء، كون إن المنهج يظهر في بلد لا يعني إن المنهج يوصف ويسند إليهم، إنما منهج المشايخ الكبار السعوديين هو منهج النبي والصحابة. أما بعد، فإن أحببت أن أذكر مذهب السلف ومن اتبعهم بإحسان رحمة الله عليهم في أسماء الله تعالى وصفاته. ليسلك سبيلهم من أحب الاقتداء بهم والكون معهم في الدار الأخيرة. يا سلام يا سلام. أولا أحببت أن أذكر مذهب السلف، هذا شأن كل عالم، أنه تتوافر دواعيه وتعلو همته لذكر مذهب السلف للناس، وليس مذهب الجماعة، وليس مذهب الطائفة، وليس مذهب الحزب، بل مذهب السلف. فكل داعية خير وكل عالم سلفي همه الأول أن يدل الناس على منهج السلف وطريقة السلف، وهذا يكون بالكتاب السلفي. كيف تعرف الأمة منهج السلف؟ من مصدره، وهو الكتاب السلفي، فتعرف الأمة هذا. لم يقل هذا ابن قدامة فحسب، بل قال هذا كل الأئمة، وضعوا معتقدات ومنهج وسبيل أهل السنة، وبعدما وضعوا هذا ضمنوا كتبهم أئمة السنة، وفي هذه الكتب ذكروا مذاهب أهل البدع وحذروا منهم، وذكروا أئمة أهل البدع، فتمت النصيحة وكمل البيان. فالرجل السلفي من يتوافر فيه هذه الأربع: واحد، بيان منهج السلف، اثنين، بيان أئمة السلف، ثلاثة، بيان منهج أهل البدع، أربعة، بيان أئمة أهل البدع. يبقى قام على أمرين: سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك المفصلات ولتستبين سبيل المجرمين. ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالعالم السلفي اللي بيقضي عمره لبيان هذا الأمر للناس، مش بيقضي العمر لقصة حياته، مش بيقضي عمره لدعوة الناس إليه، إنما يدعو الناس إلى منهج السلف، وهذا يكون بالكتب السلفية. ولهذا مثلا يقول لك مثلا والله مثلا يعني هشام هذا مثلا شيخ سلفي، تعال نحضر له كذا. أول سؤال اسأله، قل شرح كتب ايه من السلف؟ لا لو مؤاخذة يعني هو ما شرحش، بس صراحة بيبين ايه؟ ما ما شرح ده احنا نعرف انه بقاله 30 سنة بيطلع منابر ويربي ناس. بس يعني لو مؤاخذة يعني وما شرحش كتاب السلام. اصل مش لازم يعني كتاب السلام مش لازم. ازاي بقى؟ ازاي يعني بقاله 30 سنة ما عرف الأمة كتابا سلفيا؟ ازاي يعني؟ كيف يكون هذا؟ كيف أكون سلفيا منذ 30 سنة ولا أصح كتابا سلفيا؟ كيف هذا يعني؟ طيب أكيد بقى بيّن حال أهل البدع والانحرافات وكذا وبيّن المناهج الموجودة الآن. لو مؤاخذة يعني أصلوه بيقول إن مش من الصالح كده. طيب أكيد بقى بيّن أصول السلفية. أكيد يا عم هنيالكم بقى عارفين قضية الحاكمية والإيمان والعذر بالجهل والحزبية ما شاء الله. طب لا والله لو مؤاخذة وما بيشرحش في الحاجات دي. أمال يا أخي لو مؤاخذة يعني هو بيشرح فيه يعني؟ لو مؤاخذة يعني لو مؤاخذة يعني بيشرح في ايه يعني؟ ما سيبنا لك الكتاب جبنا القضية، سيبنا لك القضية جبنا اي حاجة، ما فيش. امال ايه يعني؟ اطلق لحية وقصر ثوبه؟ لا يا اخي، منهج السلفي منهج شوف النص من قدامة على كثرة ما كتب السلف، لكنه رأى. هل السلف ما كتبوا قبل من قدامة في الاسماء والصفات؟ كتبوا، لكن لماذا؟ لانه الواجب عليه. ولهذا أنا قلت يعني لإخوانكم عبارة يمكن من يومين أو ثلاثة، قلت والله لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية في كفر الشيخ لحصل النفع بنا وبكل داعية إلى السنة مع وجود شيخ الإسلام ابن تيمية. أحد ينكر هذا؟ شيخ الإسلام مش هينزل كل المناطق، شيخ الإسلام مش هدوه، مش هبلغ دعواته كل الأفاق. أنا في مكان ينتفع به زي ما انتفع أهل المدينة بمصعب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي لو شيخ الإسلام تميه في كفر الشيخ والله ما استغنى كفر الشيخ عني، وتميه في كفر الشيخ والله لو الإمام أحمد في بيلة ما استغنت عني بيلة. إن الأمة لا تحتاج عن لا تستغنى عن نبض سلفي واحد ولا عبارة سلفية. لو ملئت الأرض بأئمة السنة فلا تحقرن من المعروف شيئا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما آمن الصديق به أتى الصديق برجال قريش إلى النبي وأسلموا على يد الصديق وأتوا النبي مسلمين. لم يحتقر أبو بكر نفسه ولم يحتقر مصعب نفسه، وفي اليمن معاذ وأبو موسى. فإذا منهج السلف يحتاج نصيحة كل واحد. ابن قدامة تكلم في أسماء الصفات، وابن تيمية بعده تكلم في أسماء الصفات، وابن عبوات تكلم في أسماء الصفات، وابن باز تكلم في أسماء الصفات، وانت تكلم في أسماء الصفات، وابنك ما محتاج. الأمة محتاج إلى دعوة كل أحد. لكن أنا منذ 30 سنة ما عرفت الأمة بكتاب سلفي ولا بقضية سلفية. طب تقدر تقولي بلاش تقولي أنت في ذهنك، أطرح عليك سؤال يا أخي اللي موجود الآن، اطرح نفسك سؤال كده، قول الشيخ ده بيبالغ ولا مش بيبالغ؟ فعلا انا عايز اعرف قضيه الحاكميه من الشيخ العلامه المحدث امتى اتكلم؟ تاب الايمان، تاب العذر بجهل، تاب الحزبيه، تاب الديمقراطيه، تاب اي حاجه من الحاجات دي. تاب بلاش الشيخ ده، تاب اجيب الشيخ الثاني اللي بحبه. الله، تاب اجيب الثالث اللي بحبه. تاب اتي بالرابع، اتي بالخامس، اتي بالعاشر. طب هل هم لما احتجت إليهم في أي حدث من الأحداث وجدت أمامي نبراسة سنة دلوني على هذا المنهج؟ زمان لا تتبع الإخوان، زمان. طيب لكن علموني لا أتبع الإخوان ليه؟ حتى أحاكمهم اليوم لما قالوا اتبع الإخوان إخوانية إخوانية. ولهذا لما نقلوك، لما بغضوك إجماليا في الإخوان نقلوك إجماليا إلى الإخوان. ولو فصل الأمر أولا لتبين الأمر آخرا. أنا أقولك الآن اتبع منهج السلف. ليه؟ منهج السلف منهج الكتاب والسنة، منهج السلف منهج الأثر، منهج السلف يقدم نقل العقل، منهج هعدلك. فلما اجي اقول لك بكره اترك منهج السلف تقول لي ليه؟ اليس منهج السلف كتاب والسنه فهم السلف الامه؟ اليس منهج السلف تقديم عقل النقل على العقل؟ فلماذا تحل على العقل قبل النقل؟ ولماذا تحل على الفكر قبل الاثر؟ يبقى علمتني. يبقى الامانه يا اخوان، وانا ارجو ان احنا اخواني نفهم جيدا. انا ما اقصد، لا تفهموا ان احنا بنقصد مثلا مشايخ معينين أو مش مشايخ معينين، نحن نقصد ظواهر حتى لو فينا إخواني، نحن نحكم، نحن نعطيكم ما تحكموا به علينا يا إخواني، حكموا علينا علينا. إيه والله لو لم نتقيد بهذا الكتاب اخرجوا، بهذا المنهج اخرجوا، هذا المنهج عينه على وعلى جميع الناس. لابد يكون منهجنا منهجا أثريا، منهج قائم على النص. المنهج معصوم لكن الفرض غير معصوم. أنا بحب شيخ فلان، جزاك الله خير يا سيدي على محبة العلماء، والله يا أخي أنا أشجعك، لكن محبة العلماء هوى ولا محبة العلماء ديانة؟ ديانة، ومقتضى الديانة أنك تحب العالم ما وافق الكتاب والسنة، فإن خالف فرد عليه. شيخ الإسلام حبوب إلى قلوبنا، والحق أحب إلينا من شيخين. تعرف أنت تحب الشيخ فلاني، هتطلع كتاب الصبح تقول الرد على الشيخ فلان لو أنت بتحبه طبعا. لا أحد صديقك إزاي بتحبه ترد عليه، لأن هذا مقتضى المحبة الشرعية. إنما محبة الهوى تقتضي أن تمرر له، تقتضي أن تسكت عن أخطائه، يبقى تلك محبتهم شيطانية وليست شرعية. وروح حب لك واحد أحسن، صحيح اسمع عشق حرام. لكن محبة الشرعية تقتضي هذا. أبو بكر عمر يحب ولا لا؟ قال عمر لا يوم من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر، ولا يوم ولا ليلة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. أما اليوم فيوم الردة، وأما الليلة فليلة الغار. ومع ذلك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، علامة تقاتل قوم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليه بتقاتلهم؟ هم يشهدون الشهادتين، اقنعني بين لي الدليل. عمر لو انفقنا مال الكعبة لست بفاعل يا أمير المؤمنين. ليه؟ لم يفعله صاحبات، يعني أبا يعني النبي وأبا بكر. هذه المحبة. أما محبة أنا بحب الشيخ فلاني، أنتوا بتشتموا الشيخ فلاني، إحنا لا بنشتم يا ابن ولا حاجة، هو حد بيشيخ عليك، إحنا بنشرح كتب السلف، بنشرح كتب السلف، بنعرفها بكتب السلف. وإن سمينا فقد سمي من هو أعظم، سمي أبو حنيفة، سمي ابن الجوزي، سمي ابن عقيل، يسمى أي أحد ولو كان مالك ولو كان أحمد إذا خالف السنة، وابن قدامة وابن تيمية يرد على كل أحد كائنا من كان. ثم قال شوف لماذا يبين، لماذا يبين شيخ الإسلام ابن قدامة هذا يا إخواني؟ قال ليسلك سبيله من أحب الاقتداء بهم، ليسلك سبيله من أحب الاقتداء بهم، والكون معهم في الدار الآخرة. لماذا نبين منهج السلف يا إخواني؟ لنكون معهم في الآخرة. نحن لا نبين منهج السلف ليجتمع الناس على شخص، ولا ليجتمع الناس على شعار، زي ما في سلفية اسكندرية نعمل سلفية دمياط، وزي ما في سلفية دمياط نعمل سلفية بيلا، لا 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 لا. إنما بيان السبيل لنكون مع هؤلاء في الآخرة. وأبشروا فإن المرء مع من أحب. ولقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ليس يبلغ درجتهم في العمل، فقال أبشر فإن المرء مع من أحب. قال أنس فما فرحنا، فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لا أحب أبا بكر وعمر، ووالله إن لا نحب أنسا وأبا بكر وعمر وطلحة والزبير وكل أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب رسول الله ونحب الله عز وجل. فاللهم أرنا النبي والصحابة، وفوق ذلك متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرار فتنة المدن. يبقى لماذا منهج السلف؟ لأنه المعصوم. لماذا منهج السلف؟ لنحشر مع السلف. لماذا منهج السلف؟ لنضيء للناس طريقهم وحياتهم. هذا لماذا منهج السلف؟ لماذا كتب السلف حتى لا نختلف؟ لماذا كتب السلف؟ ليتعمق في قلوب الناس حب السلف. لماذا كتب السلف؟ لأنها الكتب التي تجاوزت القنطرة. هذا هو المنهج المعصوم. شو بقى القاعدة؟ خد خط كده. إذ كان كل تابع في الدنيا مع متبوعه في الآخرة، وسالك حيث سلك، أو على الرفع عن سلك لكل تابع، أو وسالك حيث سلك موعودا بما وعد به متبوعه من خير أو شر. شوف القاعدة يا أخواني، إذ كان كل تابع في الدنيا مع متبوعه في الآخرة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يوم ندعو كل أناس بإمامه. فالمرء مع من أحب. يبقى أنت انظر الآن إلى متبوعك. أنا متبوعي الصحابة والتابعون. طب أنت صادق يا هشام ولا أنت بتتلون؟ لا والله أنا صادق، أحسبني. طب إيه الدليل إن أنت صادق؟ الدليل والله إن أنا في كتب السلف، ما أناش عايز أطلع عنها. طب واللي يعمل كده بخلاص يبقى فعلا تابع جيد لعلم السلف؟ نعم، لا نرى غير هذا، دلنا على غير هذا ونحن معك. طيب يعني الجماعات والأحزاب وكذا طريقهم ايه؟ طريقهم طريق جماعتي، ده طريقه طريق مؤسسه، وده طريقه طريق مؤسسه، وده طريقه طريق مؤسسه. فيحشر واحد مع مؤسسه، إن كان من الناجين كان من الناجين، إن كان هذا كان هذا كان. يعني قبتك ايه؟ مؤسس جماعة التبليغ، مؤسس جماعة الإخوان، مؤسس الحزبية الأسكندرانية، مؤسس هكذا، كل واحد مع ايه؟ مع. وهذا لك علماء الدعوة يقولون كذا من سنة 70، وإحنا مشيخ الدعوة يقول، مشيخ الدعوة يقولون أي دعوة؟ دعوة النبي ده من 1400 سنة، دعوة الصحابة من 1400 سنة. زي اللي بيقول لك أنت هتحطوا صور، هتعلقوا صور للناخبين، قال لك والله ما جينا التعليمات، أما جينا الأوامر هنحط صور مش هنحط صور. طب الأوامر عندنا في الصور منذ كم سنة يا أخوان؟ منذ 1400 سنة. النبي قال لعن الله المصورين، وقال كل مصور في النار. طيب احنا نحتاج بيان بعد هذا؟ ما نحتاج بيان بعد هذا، احنا لا نحتاج بيانا بعد هذا. طيب، فإذ كان كل تابع في الدنيا مع متبوعين في الآخرة، اللي ما معه كتاب يرفع يده. إلا عن هذا قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقال حاكيا عن إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني. يا سلام يا إخواني، شوف، من تبع أئمة الهدى من كان معهم فهو منهم، ومن كان مع أئمة الضلال فهو إيه؟ منهم، ولو لم يكن على أصولهم، لكن إن شجعهم ودافع عنهم ونفح عنهم فهو منهم. ولهذا بعض الناس ممكن يقول لك أنا مش حزبي، أنا والله لست حزبيا، لا أتبع هذا ولا ذاك، وهذا افتراء علي. أنا نعم وقفت معهم، أنا نعم ساعدتهم، أنا نعم أثنيت عليهم أمام الناس. نقول أنت منهم، أنت منهم، أنت منهم. فالمرء مع من أحب، فكيف بمن دافع ونافح؟ وكيف بمن أثنى ومرر؟ فإذا كانت مجالسة القدري من غير نهي ولا إنكار تجعلك قدريا، فكيف بالذي يروج للقدرية؟ وإذا كان مجالستك مع الهوى تجعلك من أهلهم. ولهذا قال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. وانظر هنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال تعالى أيضا في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يعني بعد المهاجرين والأنصار، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. وقال حكينا عن إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني. ولما قالت اليهود موسى منا، وقالت النصارى ولما قالت اليهود إبراهيم منا، وقالت النصارى إبراهيم منا، فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فكن يدعى وسطا بليلة، دولة سلف ودولة سلف. أسعد الناس بمنهج السلف من يا أخواني؟ من صار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولهم وينصرهم فإنه منهم. أيا كان، توليت أهل السنة ونصرت أهل السنة فأنت منهم، توليت أهل البدع ونصرت أهل البدع فأنت منهم. لا يغفر لك بقى بإيه؟ أنا والله لست منهم، أنا والله لم أكن يوما ما من أهل البدع ولا يوما ما من كذا، لكن نصرت نصرت بس كانت المصلحة المفسدة. طيب انت بينت للناس حتى وأنت تنصرهم تقول أنا سأضع صوتي لجماعة كذا وهي مبتدعة ضالة، ولكن أضع ذلك لمصلحة وهي مبتدعة ضالة. من الذي قال هذا؟ من الذي قال؟ ما أحد قال. يبقى لو كان صديقا في التبرؤ لا تبرأ، ولو تبرأ ما نفعته نصرتهم، فكيف هو نصر ولم يتبرأ؟ حتى لو تبرأ فإن ذلك لا ينفعه، لكنهم لا أبدا. من الذي تبرأ من هذه الجماعات الدعوية المنحرفة؟ من الذي تبرأ من هذا؟ قال فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون بالرشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فهو قبلهم وهم جميعا في النار، فجعلهم أتباعا له في الآخرة إلى النار حيث كانوا أتباعا له في الدنيا. ها؟ واخد بالك؟ يبقى من كان تابعا لأحد في الدنيا فإنه سيكون تابعا له في الآخرة. يبقى اختر يا ناصح، اختر يا لبيب، اختر يا ذكي، اختر متبوعك من الآن، اختر متبوعك من الآن. هتتبع مين؟ هتتبع مين؟ أنت معه، فاختر. وجاء في الخبر أن الله يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك، ثم يقول أليس عدلا مني أن أولي كل إنسان ما كان يتولاه في الدنيا، ثم يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، فيتبعونهم حتى يهونهم في النار. اللي بيتبع عزير، اللي بيتبع عيسى، اللي بيتبع الصنم، اللي بيتبع كذا كذا كذا، عبدت كل هؤلاء الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء في القول في النار، وأما عيسى فلا يلقى في النار، لأن عيسى لم يدعو إلى ذلك. وقول الله فإنكم وما تعبدون من دون حصب جهنم، هذا من رضي بالعباد لا من عبد وهو غير راض. فعيسى في الجنة، وعزير في الجنة، والحسين في الجنة، بل سيد الشباب الجنة. فكذلك كل من اتبع إماما في الدنيا في سنة أو بدعة أو خير أو شر كان معه في الآخرة. الله، هذه قواعد يا أخواني ثمينة جدا. أنا أرجو يا أخواني أن تملأوا قلوبكم بهذه القاعدة، واخد بالك؟ والله عز وجل باختصار ذكر ذلك في القرآن، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذه قاعدة تصلح منهجا كاملا، فمن تبع واحد في بدعة معه، أنا وراه في الديمقراطية معه في الديمقراطية، أنا وراه في حزبية معه في الحزبية. ها؟ طيب مع علماء السنة كن وراهم في السنة. لا، لست معهم، يسبون المشايخ ولا ويكفرون المشايخ. يا رجل، ده هم أولى ناس باحترام المشايخ، لكن المشايخ الذين ينصرون السنة هم أولى ناس باحترام العلماء، لكن العلماء الذين ينصرون السنة كيف؟ هل سمعت أحدا منهم حذر من ابن باز؟ هل سمعت أحدا منهم حذر من الألباني؟ هل سمعت أحدا منهم حذر من العثيمين؟ هل ابن باز ما أخطأ؟ هل الألباني ما أخطأ؟ هل العثيمين ما أخطأ؟ لكن ليس أخطاء المناهج، ليس أخطاء الطريقة العامة، إنما أخطاء في فتاوى. لا زال بعض أهل العلم يرد بعضهم على بعض ويخالف بعضهم بعضا. نعم، دول أئمة العصر، من الذي حذر منهم؟ من الذي سب منهم؟ لكن ليس كل من تصدر وتكلم يكون عالما. ثم إنني أقول لك، إذا كنت تغضب جدا لسب أي واحد فعلما تسب أيضا أنت؟ ألست القائل لا تحضر لفلان فإن فلان يسب، وهذا اسمه إيه؟ هذا اسمه الآن، ولا هؤلاء أهل السنة عجلتية يعني ما يفهمون شيئا في العلم، عرضهم حلال وهم لم يخطئوا في السنة، وعرض الآخرين مصون وهم يخطئون في السنة. كن منصفا يا أخي، أرجو أن تكون منصفا، أرجو. أنا عارفك منصف، وعارفك فيه خير، وعارفك تحب الخير، لكن لا تعاند، لا تجادل، بارك الله فيك، لا تركب رأسك. هذا دين يا أخي، دين، دين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر عيرته بأمه، أخطأ أبو ذر يا أخي. النبي قال يا أبو ذر إنك امرؤ فيك جاهلي، لما قال له يا ابن السوداء، قال لا، أبو ذر يشفع له، هذا تاريخه السابق. قل يا أبا يا 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 من عيرت، لا تغضب من أبي ذر، فإن أبا ذر رجل مقدام، فإن أبا ذر رجل سبق إلى الإسلام، لا تغضب منه، ولا يحق لك أن تغضب، ولو غضبت لخصمتك أبدا. إنما توجه النبي لمين يا أخواني؟ توجه النبي لمين؟ ها؟ لأبي ذر. عيرته بأمه، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فماذا كان من أبي ذر؟ أن وضع خده يا أخي لأخيه، يا أخي وضع خده لأخيه. وماذا فعل أيضا؟ كما جاء عند البخاري تحت باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وذكر حديث أبي ذر لما لقيه رجل فوجد عليه حلة وعلى غلام حلة، على العبد، فقال الرجل تلبس حلة والبس غلامك حلة، تلبس غلامك مثلما تلبس أنت؟ فقال نعم نعم، لقد عيرت رجلا بأمه. فقال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتهم فأعينوهم. رجع على طول، رجع وضع خده يا أخي، خده لأخي. ألا تضع خدك للسنة؟ لسه برضه هتقول ده هم وهي وهو وبيسبوا وبيشتموا؟ يا رجل انطلق بقى، يا رجل انطلق بقى، اطلع من السجن من الأسر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وفي الرقاب. يا أخي اطلع، يا أخي اطلع بقى من الأسر، ده عيب. تمكس مين اللي بيسب وبيشتم؟ عباد الطاغوت اللي متوبين في حضانهم من الدولة، اللي كان من الدولة موظفاهم. بالله عليك تؤمن بهذا؟ بالله عليك تعتقد هذا؟ بالله عليك يا رجل، أنا والله يا أخي راضي صدقك، لن أكذبك. بالله عليك من قلت فيهم هذا الكلام تقتنع فعلا حقا؟ أليس هذا سبا؟ أليس هذا سبا؟ لما نقول فلان أخطأ وفلان أصاب يبقى هذا السب، ولما يقال عباد الطاغوت ليس سبا؟ يا أخي أين الإنصاف يا أخي؟ أين الرجولة يا أخي؟ سبحان الله العظيم. لكن الحمد لله، هو كان أنصف. النبي أبو لهب عمه أنصف، مات أبو لهب ويقول تبت لك يا محمد، لهذا سنبقى إلى آخر الزمان تبا لك يا أبا لهب، تبت يد أبي لهب وتب. حد محفظ الصورة دي؟ كلكم حافظين، كلكم حفظ، تبت يد أبي لهب وتب، هذا جزاء من قال محمد تبا لك يا محمد، فتبا لك يا أبا لهب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يا سلام، يا سلام على القاعدة الجميلة يا إخواني. فكذلك كل من اتبع إماما في الدنيا في سنة أو بدعة، يا سلام، أو خير أو شر كان معه في الآخرة. خد دي علقها، لا بالدليل يا شيخ، ده أنا الشيخ، لا عايز الدليل الأول، عايز الدليل وأنا علقها، عايز الدليل وأنا علقها، خد بالك، أعلق بالدليل، أحط صوتي بالدليل، أمشي وراك بالدليل، أطلع في مظاهرات بالدليل، أملى الميدان بالدليل، قل لي الدليل وأنا وراك، لأنني سأكون وراك في الأخير. فمن أحب، يا سلام، فمن أحب الكون مع السلف في الأخرة، يعني من أحب أن يكون مع السلف في الأخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان، فليتبعهم بإحسان. تحب السلف؟ تحب أن تكون مع أحمد ومالك والشافعي، مع ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ اتبع سبيلهم. ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هو لا، انا ورا الاسم مش ورا السنه يا اخي. البخاري والله لن اسمع، والله احد اخواننا يا اخوان يا اخي اللي بحدثك من البخاري ومسلم لن اسمع. حتى قال بعضهم لما قال اخي يا اخي هذا منهج الخوارج، يا اخي الخروج على السلطان الظالم هذا منهج الخوارج، امام وخطيب، قال إن كان هذا مذهب الخوارج فأسأل الله أن ألقاه على مذهب الخوارج. وآخر أسمعه بأذني على القناة الفضائية يتصل على شيخ ومذيع قال نزلت الميدان، فقال البعض هذا خروج على الحاكم الظالم، هذا خروج على السلطان. فقلت والله يا أخوان أسمع بغير واسطة، انظروا يا أخوان، انظروا يا مقلدون، يا من تقلد أسماء، انظروا كيف يطر الضلال. قال فقلت إن كان الإسلام يقول بأن هذا خروج على السلطان فأنا كافر بالإسلام، والله 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 أسمع ذلك بأذني. حلقة على قناة الناس قاعد فيها أحمد فريد ومصطفى الأزهري. والله يا أخوان تبهوا، الإسلام بيقول إن ده خروج على السلطان. هدى في المبدأ وإن لم يكن في الحكم، كما يروم في السيرة عن أبي جهل، في أبي جهل لما طعن وقد وطأه ابن مسعود فقال أما أنا لك أن تؤمن برسول الله، قال بلغ صاحبك أني ما زلت أكرهه ولو كانت رأسي في قعر جهل. فنفس مسألة بعض الناس كده خاصة ورضي النفسي ذلك. ولهذا الجعد بن درهم يا أخواني يذبح في مصلى العيد وما قال تبت إلى الله، والجهم بن صفوان يذبح وما قال تبت إلى الله، والحلاج يقتل وما قال تبت إلى الله، ما قال. وقاتل علي ما تاب إلى الله، قاتل علي طلب منهم أن يبقوا لسانه آخر شيء يقطعونه حتى يبقى ذاكرا لله، اقطعوا ايدي اقطعوا رجلي اقطعوا كل شيء واتركوا لساني يذكر الله. ولما قالوا ما يبكيك، قال ابكي على انها نفس واحدة، ولو وددت انها مئة نفس تقتل في علي. شوف، فاحضر يا اخي، احذر ان تختار طريقا تموت عليه ويكون غير طريق النبي والصحابة. ده احنا لنا ما لنا عند الله الا هذا الطريق. والله يا أخوان أعمالنا قصيرة يا أخوان، والله ما لنا قيام ليل ولا لنا صيام نهار، والله يا أخواني ما نعد للقاء ربنا إلا محبة السلف. أسأل الله عز وجل أن يعلي درجتنا درجاتنا مع السلف بمحبتنا له. ولا والله يا أخواني نحن فقراء أفقر من أي شيء، والله ما نعد للقاء ربنا إذ نكون في أرض المحشر إلا أن نقول أين محمد بن عبد الله، فنحن مع أين الصديق، أين الفاروق؟ فوالله ما عرفنا كلمة تكلم بها فاروق الأمة ولا صديق الأمة إلا تبعناها وعملناها ودعونا إليه، ونحن نعال هؤلاء على رؤوسنا. السلف الصالح، اعتقاد بخاري ولا مسلم ولا الثوري ولا أئمة السلف، دول أقدام فوق رؤوسنا، أقدام غيرهم لا لا، إلا أن تبع إلا أن يتبع هؤلاء بإحسان. ما عندنا أرجى من هذا، ما عندنا أرجى من هذا. أنس يقول ما فرحنا بمثل فرحنا بهذا الحديث، والله إننا نحب أبا بكر وعمر. أنس دعوة الرسول، خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعد هذا، أفلا نعد هذا؟ ولهذا شوف ضحك من الناس، ضحك من الناس، يستموك يسبوك يقتلوك يصلبونك، كل هذا هين يا رجل، هين هين. رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، رفقة النبي، رفقة الصحابة، رفقة رفقة معنوية في الدنيا. ألا تشعر يا أخي، ألا تشعر بأنك أقوى الناس؟ ألا تشعر بأنك أسعد الناس؟ أي شيء يدور في ذهنك أنت شاك فيه؟ أي أصل أنت شاك فيه؟ والله يا أخواني في مجلس مع بعض المشايخ أول أمس، وقد كتبنا الأصول التي خالف وأمليت عليهم الأصول التي خالف فيها هؤلاء الحزبون أهل السنة والجماعة، الأصول التي خالفوا فيها. وبعد ذلك قلت لهم سؤال يا أخواني أطرحه عليكم، مشايخ موجودون وبعضهم يجلس معنا الآن، قلت يا أخواني أطرح عليكم سؤالا، بالله عليكم يا أخواني نحن نقيم من أنفسنا مشاكسين لهذا، نريد أن نوجه وأن نصوب السهام إلى هذا، نريد أن ننقذ أنفسنا الآن، نريد أن نعلم إذا كانت هذه فعلا على حق أم على باطل. يلا يا أخوان، أنت يا أخي ماذا تقول؟ اعترض، أنا أريدك أن تعترض على هذا المنهج الآن. لو كنت معترضا ماذا تقول؟ وأنت يا أخي، وأنت يا أخي، والله يا أخواني ما تكلم واحد من كلمة، هيعترض على ماذا؟ نحن ما السلف ما يحتاج واحد يحكم عليه، لما يحكم على نفسه بمقتضى كتب السلف ومنهج السلف. فليس أرجى لك إلا هذه الآيات، السابقون الأولون من جميع النصارى والذين اتبعوهم بإحسان والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأنت مع المؤمنين، هم ذول المؤمنون. فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بموعد به من الجنة ورضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيل دخل في عموم قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. قال وجعلت هذا الكتاب على ثلاثة أبواب، الباب الأول في بيان مذهبهم وسبيلهم، الباب الثاني في الحث على اتباعهم ولزوم أثرهم، الباب الثالث في بيان الصواب مصاروا إليه وأن الحق في مكان عليه. ونسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر المسلمين إلى صراطه المستقيم ويجعلنا وإياهم من وراثة جنة نعيم برحمته، آمين. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. بسم الله الرحمن. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى الباب الأول في بيان مذهبهم في صفات الله تعالى، بيان مذهب السلف في صفات الله سبحانه وتعالى. قال ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آيات وتنزيل أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها. فالأسماء والصفات توقفية، الأسماء توقفية والصفات توقفية، فلا يجوز وضع اسم لله سبحانه وتعالى ليس فيه نص لا من كتاب ولا من سنة، بل لابد أن تسبق سنة بهذا الاسم أو كتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الأسماء الحسنى وصفات العليا توقيفية، توقيفية يعني مدارها على النص، فمن زعم لله اسما أو من زعم الله عز وجل صفة فلا بد أن يكون عليها دليل قائم عليها. وهذه الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى ليست محصورة في 99 اسما، بل أسماء سبحانه وتعالى كثيرة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيح، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا بيان على ما ذكره أئمة السلف رحمه الله تعالى أن من أحصى 99 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى دخل الجنة، وليس المعنى حصر أسماء الله عز وجل في هذا العدد. والدليل على ذلك ما جاء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا على أن لله عز وجل أسماء قد استأثر الله عز وجل بها، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. يبقى معنى إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، أي من أحصى لله عز وجل 99 اسما دخل الجنة، كما تقول العرب عندي 100 درهم أعددتها للنفقة. فليس معنى هذا أن كل ما أملك هو 100 درهم، ولكن عندي 100 درهم من على التولى النفقة من دراهمي التي أملكها، من دراهمي التي أملكها. ولهذا فالجملتان مرتبطتان، إحداهما جزاء للأخرى. إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. ما قال النبي إن لله 99 اسما وفقط، لو قال النبي إن لله 99 اسما كانت أسماؤه 99 اسما، لكن قال من أحصى دخل الجنة، أي من أحصى من أسمائه. وهذا حث للأمة على أن تهتم وتعتني بإحصاء أسماء الله تبارك وتعالى والتعبد لله عز وجل بها. ولهذا معنى الإحصاء، من العلماء من قال معنى الإحصاء العد، ومنهم من قال معناها معرفة المعنى. والصواب أن إحصاء يتناول هذا كله، فيتناول معرفة الاسم من جهة ثبوته ولفظه، ويتناول معرفة الاسم من جهة معناه، ويتناول معرفة أثر الاسم المترتب عليه إن كانت الصفة متعدية. يعني أقول الله سبحانه وتعالى عليم، هذا اسم من أسماء. ذو علم، هذه صفة الاسم التي تضمنها الاسم، صفة العلم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هذا الأثر المترتب على معرفة الصفة. يبقى أعلم الاسم، أعلم الصفة التي تضمنها الاسم، أعلم الأثر الذي يترتب على معرفة لهذا الاسم وتلك الصفة. من أحصاها على هذا دخل الجنة. ولهذا لابد أن تتوافر دواعي اهتمامنا إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة من الكتاب ومن السنة ومضرها على النص. قال من ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها. ولا تفسير لها ازاي ونحن نعلم المنهج أهل السنة والجماعة معرفة المعنى والتماس المعنى، فهو يقول لها ولا تفسير. انتبهوا يا اخواني، عبارات السلف تنوعت في تفويض الكيف ومعرفة المعنى. فمنهم من قال من غير تفسير، ومنهم من قال من غير تكييف، ومنهم من قال لا كيف ولا معنى، ومنهم من قال نمرها كما جاءت، ومنهم من قال نمرها كما جاءت بلا كيف. هذه كلها عبارات السلف التي وردت في هذا الشأن، وكلها لا تعارض بينها، فالمعنى واحد. فمن غير تفسير، أي من غير تفسير على طريقة أهل التحريف، فإن الممثلة قد فسروها بمعنى صفة المخلوقين، أو من غير تفسير للكيف. أما المعنى فقد تعبدوا بالمعنى، ومعلوم أن أسماء الله أعلام ومعان، ومن قال بتفويض المعنى فقد جعل أسماء الله جامدة لا حقائق لها ولا معاني كمال أو جلال لها. ومن قال من غير تكييف، هذا واضح، يبقى فوض الكيف وأثبت المعنى. ومن قال من غير كيف ولا معنى، هذا المشكل، من غير كيف ولا معنى، كما ذكر ابن قدامة نفسه في لمعة الاعتقاد عن الإمام أحمد. وهذا لا يشكل عند أهل السنة والجماعة، إذ المعنى لا كيف على ما يعتقده الممثلة، ولا معنى على ما يعتقده المحرفة. فلا معنى محرف ولا كيف ممثل بصفات المخلوقين. ومن قال نمرها كما جاءت بلا كيف، هذا واضحة، جاءت بلا كيف وهي جاءت لمعاني، فقد فوض الكيف وأثبت المعنى. ومن قال نمرها كما جاءت، فهي جاءت لمعاني ويفوض فيها الكيف. فكلها عبارات واحدة، مثل ما تقول توحيد الله عز وجل قسمان، طلب إرادي أو علم خبري، ومثل ما تقول توحيد الله ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، كلها لا تعارض بينها بل يفسر بعضها بعضا. ومثل ما تقول الإيمان قول وعمل، أو تقول الإيمان قول بلسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أو تقول الإيمان قول وعمل ونية، أو تقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة. فانتبهوا لهذا الملحظ، فإن البعض قد يظن التعارض بين هذه العبارات وليس تعارض بينها بفضل الله سبحانه وتعالى. كلها تدور حول معنى واحد: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لا تعارض. إذ المراد بالقول قول القلب وقول اللسان، اللي هو تصديق قول اللسان وتصديق الجنان، وعمل أي عمل القلب وعمل الجوارح. فالعبارات يفسر بعضها إيه؟ بعضا. يبقى لما تأتينا عبارة ولا تفسير لها، المراد يعني إيه؟ يعني ولا تفسير على ما يقوله المحرفة، أو لا تفسير من جهة الكيف، ولا سمات المحدث، ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها. إذن لها تأويل يخالف الله، يبقى هو أثبت هنا التفسير ولا لا؟ قال ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، وهذا التحريف. التأويل الذي يخالف الظاهر هذا التحريف. يبقى هناك تأويل لا يخالف الظاهر، استوى استوى، على وارتفع، هذه لغة العرب، ينزل ينزل نزولا حقيقيا. أما تنزل الرحمة هذا تحريف، أما استولى هذا تحريف، يخالف الظاهر. ومن ادعى شيئا خلاف الظاهر فعليه الدليل. فالأصل في أسماء الله وصفاته إمرارها على ظاهرها. تريد أن تقول ليس الظاهر مرادا، يبقى الدليل ينزل ربنا، ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله. تريد أن تقول تنزل رحمة ربنا، يبقى هات الدليل، هات الدليل ينزل الملك، هات الدليل، لأنك خرجت بها عن الإيه؟ عن الظاهر. ولهذا صح القول بأن السلف مجمعون على إمرارها على الظاهر. واحد يقول لك فين الإجماع؟ يلا افتحوا كتب أهل الاعتقاد، هاتوا أن أبا بكر قال وأجمعنا على كذا، أو العشر البشرون قال أجمعنا على كذا. ليس يوجد نص إجماع عن الصحابة، نقول بل الصحابة أجمعوا. طب كيف أجمعوا؟ نقول كونهم قرأوها وأمروها على ظاهرة من غير تأويل دل على أن الظاهر هو المراد، ولو كان الظاهر غير مراد لا بيّنها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فمحال أن يموت النبي ولم يبين معنى كلام الله. والله يقول إن أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال سبحانه لتبين لهم ما نزل إليه. إذا لو كان هذا الظاهر غير مراد لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمروها كما إيه؟ كما جاءت، ولا تشبيه بصفات المخلوقين. هذا رد على الممثلة. يبقى ولا تأويل لا بما يخالف ظاهرها، هذا رد على الأشاعرة المحرفة. ولا تشبيه بصفات المخلوقين، هذا رد على مين؟ على الممثلة. ولا سمات المحدثين، المحدث والمخلوق يعني، بل أمروها كما جاءت، وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها اللي هو الظاهر يعني، ولم يفوضوا المعنى. فأهل السنة والجماعة لا يفوضون المعنى، بل يفوضون الكيف. أما المعنى فإنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى. وأصلا جميع أسماء الله لو لم يكن لها معاني فليست حسنى، ليست حسنى. العلم المجرد عن المعنى ليس من أسماء الله الحسنى، إنما أسماء الله أعلام ومعاني. ولهذا نقول كل اسم يتضمن صفة، بل وقد يتضمن صفات بدلالة اللزوم. فمثلا الله الخالق، الخالق تضمن اسما وهو الخالق، وتضمن صفة وهي صفة الايه؟ الخلق، وتضمن صفات أخرى بدلالة اللزوم كالعلم والقدرة. فما يخلق إلا العليم والقدير والقوي والمتين واللطيف والخبير بدلالة اللزوم. ولهذا قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يبقى صفة العلم وصفة القدرة من لوازم صفة الإيه؟ من لوازم صفة الخلق. أما أن نقول ليس لها معاني، يبقى كده لم تكن حسنى، لأن الله لا يدعى بها إذا لم تكن لها معاني. وأسماء المخلوقين ليس لها معاني، فقد يكون رجل اسمه مثلا سهل وهو من أصعب الناس، أو صعب وهو من أسهل الناس، أو حليم أو كريم وهو بخيل، لا كرم فيه ولا جود، يبقى ما في فائدة. يبقى أسماء الله عز وجل أعلام وإيه؟ ومعاني. وقال بعضهم ويروى ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بما جاء عن الله على مراد الإيه؟ على مراد الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن على ما جاء في النص ونطق به النص سواء في القرآن أو في السنة. وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك، وهو الله سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لا شك في صدقه فصدقوه، أو النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، فمن تكلم بهذه الأسماء والصفات فهو الله ومن أصدق من الله قيلا وهو رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولم يعلم حقيقة معناها، حقيقة معناها من جهة الكيف، فسكتوا عما لا يعلموا، لم يعلموا من الكيف، وأخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم والعذور عن طريقهم، وبيّنوا لهم سبيلهم ومذهبهم. ونرجو أن يجعلهم الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بيّنوا وسلوك الطريق الذي سلكوا. آمين آمين آمين. ومما يدل على أن هذه الأسماء لها معاني ويتعبد بهذه المعاني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفسره، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي: الأول الذي ليس فوقه ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. والدليل على أن مذهبه ما ذكرناه أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نقل مصدق له، مؤمن بها، قابل بها، غير مرتب فيها، ولا شك في صدق قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها، ولا تأولوا ولا شبهوا بصفات المخلوقين. ما قالوا في صفات الله عز وجل: قرأوا القرآن وأمروه كما جاء، ولم يبينوا المراد بالكيف، فدل هذا على أن الكيف إيه؟ لا يعلم. وإحنا قلنا أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، فإذا لم يكن لك معرفة بالذات بأي لون من أول معرفة يبقى لك ليس لك معرفة بالصفات. ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها، ولا تأولوا ولا شبهوا بصفات المخلوقين. طبعا كل كلمة زي ما قلنا اللي في التفسير المراد الكيف أو على طريقة المحرفة، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنه ولم يجوز أن يكتم بالكلية، إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفة لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل، بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن متشابه بالغوا في كفه، بلغوا إيه في كفه. فلو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لماذا لم يعلم النبي الصحابة هذا؟ ولماذا لم يبين الله في موضع من المواضع المتعددة، سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، ألا يأتي في موضع واحد ثم استولى على العرش الرحمن على العرش استولى؟ يبقى موضع واحد يفسر بقية المواضع، أبدا لم يأتي موضع واحد غير هذا الموضع، فدل هذا على إنه إيه؟ على أن المراد هو استوى على عرش أي على وارتفع كما قال سبحانه: لتستوى على ظهوره. فقد عنفوا من يسأل عن المتشابه، بلغوا في كفه، تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب وتارة بالإعراض الدل على شدة الكراهات لمسألته، لأنهم لا يريدون أن يفتحوا باب شر على الأمة. ولهذا إخواني والحمد لله لم يفتح باب الشر بالتوسع في عهود الصحابة، ولما فتح الباب قام الصحابة على سده، ولم يكن الصحابة يستفصلون، إنما إذا ورد إليهم الأمر وإذا ورد إليهم البدعة أنكروها دون تفصيل، دون تفصيل ودون سؤال. وأول حديث في صحيح الإمام مسلم لما جاء الرجلان إلى ابن عمر وسأله عن قوم خرجوا قبلهم يزعمون أن الأمر أنف، الأمر أنف يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم عن حال العباد ولا عن أفعال عبادي قبل أن توجد. فماذا قال ابن عمر لما سمع ذلك؟ قال من أين هم؟ وهل فيهم علماء أو ليس فيهم علماء؟ وهل قامت الحجة عليهم أم لم تقم الحجة عليك؟ ماذا قال ابن عمر؟ قال ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه قال أبلغوهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر أو قال والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. فأنكر إنكارا شديدا، أنكر إنكارا شديدا، وعلى الخوارج كذلك أنكر الصحابة إنكارا شديدا. نعم. ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغا يسأل عن المتشابه، صبيغ بن عسل كان رجلا يجلس مع إباء مع الناس والذرية ذروة فالحملة وقرا تبوسبحة سبحا إيه هذه وإيه هذه، وتكلم في المتشابه كحال أهل البدعة، إذا جلس معك أراد أن يلعب بعقلك ويذكر لك كذا ويذكر لك كذا، يجلس بجوارك يقول لك فمن جاهدهم بيدي فهو مؤمن، يقول ما في من جاهدهم بيدي فهو مؤمن، وانت لن تعرف من جاهدهم بيدي فهو مؤمن فين وموضوعها ايه وفيها ايه، يوم يجيب لك هذه ايه هذه المقول. طب اللي قال فمن جاهدهم بيدي فهو مؤمن هو الذي قال وضرب ظهرك واخذ مالك، كيف تفهم؟ والذي قال ان زنى احنا لازم مؤمن هو الذي قال وان زنى وان سرق، لكن هو ياتيك بايه؟ ياتيك بالشطر من النص ولا تدري ما معنى هذا واين موقع هذا، يوم يضعف الايه الحق في قلبك. ولهذا لا ينبغي ان تسمع له وان ترد عليهم ردا سريعا. ولهذا ابن سيرين لم يامن على قلب ان يسمع الايه من محرف لها، ولم يامن ابو ايوب السختياني ان يسمع الكلمه من محرف لها، فماذا عني وعنك؟ لهذا اذا وقعت في وحل اهل التشابه فسوف يضعف الحق في قلبك وسوف تنقلب وسوف تنقلب. وكم من إنسان أراد أن يجالس أهل البدع بدعوة أنصح وافعل وكذا فوقعت شبهتهم في قلبه فعاد إليك بغير الوجه الذي جاء به. ولهذا أذكرون في ترجمة عمران بن حطان أنه تزوج هذه المرأة من الخوارج ليردها عن مذهبها فردته عن مذهبه وصار من الخوارج الإيه القعدة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولذا حذر سلفنا جلوس مع أهل الإيه البدع، إنهم لا يرجعون أصلا، هم يرجعون ولكن قد يلبسون عليك، يلبسون عليك، إنما هم يرجعوا يعني ما يرجعوا. خذ واحد هوت واملأ قلبك ثقة باب المنهج، هذا واحد من رموزهم يجلس مع أحد إخواننا بيقول له وقد طلب منه الأخ أن يسجل الجلسة فرفض بتعليم بتعليلات، فقال ولا تحرمني من قبول الحق منك إن كان معك، يعني بدأ بالورع اللي أنتم تعرفونه الكاذب هذا. فبدأ الحوار وقال فيه أن الخروج على الحاكم يكون من باب الأمر معروف ونهي عن المنكر، خروج على الحاكم هذا من باب الأمر معروف ونهي عن المنكر، وبين هذه مسألة خلافية وتمسك بالحديث اللي احنا قلنا لكم فمن جهدهم بيدي فهو مؤمن الى اخره. فقال الاخ ان القول بان الخروج على الحاكم هذا باب الامر معروف المنكر هذا قول المعتزله اصلا، معروف من اصول المعتزله الخمسه ايه الامر معروف ونهي عن ايه عن المنكر. ماذا قال هو بقى؟ اسمع بقى الكلام الايه العجب، كلام عجب ان شاء الله لن تسمع قط من اهل السنه ابدا ان شاء الله. ماذا قال بقى؟ ماذا قال لك لما يقول له الأخ هذا منهج المعتزلة الأصل يقول إيه؟ لا ليس منهج المعتزلة، هذا من منهج السنة مثلا إن كان حقا يعني هذا المذهب السنة والجماعة وطالع الكتب والإجماعات وهات أي معتقد إمام تراه ما في مشكلة، لكن كانت النتيجة إيه؟ صاحب الورع بقى ولا تحرمنا نقبل منك الحق وكذا، الورع اللي هو قد يغتر فيه مغتر. ماذا قال له؟ قال وماذا فيها يعني لو كان ذا كلام المعتزلة؟ ماذا فيها؟ لو كان كلام المعتزلة صحيح نقبله، ماذا فيها؟ حتى ولو كان كلام المعتزلة لماذا لا نأخذ به؟ لماذا لا نأخذ به طالما انه صحيح؟ طب طالما انه صحيح دل عليه دليل؟ هل ورد دليل على ان هذا الكلام صحيح؟ ان الخروج على الحاكم من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اكيد هذا صحيح عند المعتزلة عند الخوارج، لكن عند النبي لا، النبي قال في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه والد فراه يأتي شيئا من معصية الله، ما قالش يخرج عليه أمر ونهي، قال فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى النبي علمنا المنهج الوسط، نعمل ايه؟ نعمل حاجتين، نكره معصية الحاكم، والثاني لا ننزع يدا من الطاعة. يبقى قمنا بالواجب علينا من الكراهة، والنصح إن استطعنا، والأمر المعروف عن المنكر الذي هو أمر معروف عن المنكر، يا حاكم هذا ليس موافقا للحق، كما فعل أبو سعيد الخدري مع الأمير لما أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة بأدب، ولهذا لما أصر الأمير صلى معه أبو سعيد، ما ترك أبو سعيد المصلى ولا قال يلا نخرج عليه ولا سمع لك ولا طاع، ما قال وأدم عليه، أما هذا فقد أدم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونه. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: خرجوا عليهم آمرين بالمعروف ونهين عن المنكر. قال: لا. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يبيع الصحابة على هذا، كما في حديث عباد: على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا. يبقى الأمر معروف عن المنكر الذي يساوي الخروج، هو يقول خروج هذا أمر معروف عن المنكر، منهج من الأخ الدماغ معتزل نصا، لأنه فعلا أصولهم الخمسة، ومن لا يعرف أن من أصول المعتزلة الخمسة الأمر معروف عن المنكر فلا يحل له أن يتكلم أصلا. فلو يعني ايه يعني لو نهى منهج المعتزلة؟ طالما صحيح خلاص نقبل الحق حتى لو كان من المعتزلة، لكن هو حق؟ ما هو يا المعتزلة يا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الاخ: طب عندنا اهل السنة، ما عندنا معتزلة، عندنا سنة، عندنا احمد والبخاري وغيرهم، اشرح، افتح كتب السنة، اي كتاب تريده، احنا ما عندنا كتب خاصة بنا والحمد لله، لا منا ولا اصول عشرون ولا شيء، ما عندنا الا هذا، اي كتاب اي اسم تاخده طالما انا من امام من ائمه السنه، خلال لكائب البهاري اسماعيلي، اي امام تختار، اي امام يا رجل اختار، ما لكش دعوه، والله نحن موافقون، والله اي امام معتبر ما لن نخرج عن كلامي ابدا، هذا اي امام، المكتبات ما اوسعها وما انشرها، عايز الخلال نجيبه لك طبعا على حسابنا، عايز البخاري نجيبه لك، نقل هذا عن أكثر من ألف شيخ. يقول لأنه بيقول للأخ إيه بقى؟ لما الأخ يقول ده إجماع السلف، يقول أصل الإجماع ده مكذوب. الإجماع ده مكذوب، طب البخاري مكذوب. صحيح البخاري؟ هنقول بقى كتابه المكذوب بقى على هذا القول. فإن البخاري قد اتفقت الأمة على قبول أحاديث. وإن الحديث بالبخاري ينقله البخاري عن الرجل أو الرجلين. أو أكثر إذا كان الحديث طرق يريد أن يعدد طرق الحديث، كما جعل الحديث في سبعة مواضع مثلا، خلاص، والأمة تتلقاه بالقبول، ومن رد حديث البخاري فإنه ضال. ولهذا الذين يقولون بأن في البخاري أحاديث ضعيفة أولاد الله. طيب، فإذا كان البخاري على رأسي ورأس من يتكلم هذا في الحديث الذي يرويه عن الرجل، فانظروا إلى معتقد البخاري الذي يرويه عن أكثر من ألف شيخ، يقول كتبت هذا المعتقد عن أكثر من ألف شيخ، وفيه والسمع والطاعة من الله، الله عز وجل أمرنا ولا نخرج على أئمة الجور والظلم وإن جاروا، أكثر من ألف شيخ. فإن كنت ترد معتقد البخاري الذي رواه عن أكثر من ألف شيخ، فباب أولى تنسف صحيح البخاري نسفا، لأنه لا يوجد حديث عند في الكتب التسعة في جميع دواوين الإسلام روي عن مئة شيخ، لا يوجد حديث، لا أعلم حديثا رواه مئة صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مئة تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون في بعض طبقات الجمع الغفير. فكيف تقبل ما رواه البخاري عن الشيخ وترد ما رواه البخاري عن أكثر من ألف شيخ؟ كيف الإجماع مكذوب؟ ها هذا إجماع البخاري، لأن البخاري ينقل على أكثر من ألف شيخ. فالأخ يقول له مكذوب إزاي؟ قال له أصل نقل واحد بس. قال له هو مين؟ شو بقى الورع الكذب الثاني؟ قال له بلاش نقول أصل تقول بيسب في المشايخ. الأخ قال له بس قول لي مين؟ مين اللي نقل الإجماع؟ قال له الشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان هو اللي نقل الإجماع. بقى بالله عليكم الإجماع هذا اللي نقل الشيخ الفوزان، بالله عليكم، بالله عليكم، إجماع مكذوب، مكذوب، الأمة تترقى بالقبول، مكذوب. أبو حاتم الرازي، أبو زرعة، كل كتاب معتقد نقل إجماع الكرماني، مش درستموه؟ فين عصر الكرماني وفين عصر الفوزان؟ كويس إن ما قالش الإجماع اللي رواه إحنا، يعني هو الفوزان يعني معقول. فالأخ قال له طيب هذا البخاري بيقول وهذا مسلم بيقول وكذا والأئمة، فماذا قال بقى؟ اسمعوا بقى الكلام. قال هذا رأيهم، هذا رأيهم، هذا رأيهم. يعني ناخد لمنهج المعتزلة ولما ننقل إجماع عن الأئمة كلهم دول يقول هذا إيه؟ هذا رأيهم، هذا رأيهم، وهو قول الحنابلة. يقول هذا رأيهم، هذا قول الإيه؟ الحنابلة، الحنابلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذا لا صبيغ أفضل، صبيغ أفضل منه، صبيغ ما قال كل هذا الكلام. ومع ذلك تعالوا شوفوا عمر ماذا قال في صبيغ. والله ما أحوج هؤلاء إلى عمر رضي الله عنه وإلى درة عمر رضي الله عنه. هؤلاء ويقولون سلفية ويطعنون في علماء السنة، هؤلاء يطعنون في علماء السنة ويتهمون علماء السنة بالكذب وأن طلابهم يكذبون. لا والله، لا والله، ما ينقل طالب الحمد لله ولا واحد يعرف السنة يكذب. لماذا نكذب أصلا؟ لماذا إحنا مضطرين نكذب؟ أنا عندي البخاري ومسلم، عندي إجماعات العلماء، نكذب. إنما يكذب من لا يجد، من لا يجد شيئا لا في كتابه ولا في سنة يوم يكذب. كنا نكذب ليه أصلا؟ ونكذب ليه؟ أنت تكذب ليه؟ الطالب يكذب ليه؟ لماذا يكذب الطالب من طلاب السنة؟ ولذلك لما بلغ عمر أن صبيغا يسأل عن المتشابه، عايزين تعرفوا اسمه؟ بس احنا مذكرش اسماء. المرة دي بس خلاص الحمحم، هذا الحمحم. ولذلك لما بلغ عمر أن صبيغا يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل، أعد له ايه؟ عراجين النخل. فبينما عمر يخطب قام فسأله عن والذاريات ضروا فالحاملات وقرا وما بعدها. فنزل عمر فقال ما اسمك؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر وأنا عبد الله عمر، أنا عبد الله عمر، اكشف رأسك. فكشفه فرأى عليه شعرا، فقال له لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، يعني رأسك. ثم أمر به فضرب ضربا شديدا وبعث به إلى البصرة وأمرهم أن لا يجلسوه، فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا عزمة أمير المؤمنين، يعني ما حدش كلمه، هذا كلام أمير المؤمنين قوم. فتفرقوا عنه حتى تابا وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيئا. فإذا عمر في مجالسته، يبقى دليل على أنه أهل البدع إيه؟ لا يجلسون. هذا مذهب عمر رضي الله عنه، أهل البدع لا يجلسون ويحذر منهم. فأذن عمر في مجلسته بعدما تاب. فلما خرج الخوارج أتي فقيل له هذا وقتك، اطلع بقى، خرج الخوارج هذا وقتك بقى، حط المتشابه وحط كذا. فقال لا، نفعتني مسألة العبد الصالح. ولهذا أخواني عدم مجالسة أهل البدع والرد على البدع أنفع شيء لأهل البدع لو كانوا يعقلون. يعني لو كان أحد فيرجع من أهل البدع فبرد أهل السنة عليه إن كان فيه خير، إن لم يكن فيه خير فقد أبعده الله. ولما سئل الإمام مالك قيل له يا أبا عبد الله الرحمن عرش استوى؟ كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرحباء يعني العرق وانتظر القلب ما يجيء منه فيه، فرفع رأسه إليه فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأحسبه رجل سوء وأمر به فأخرج. نعم. سلف في الكف عن الخوض في أخبار الصفات، وقد نقل عن جماعات منهم الأمر بالكف عن الكلام في هذا وإمرار أخبار الصفات كما جاءت. ونقل جماعة من الأئمة أن مذهبه مثلما حكينا عنه، وساق بسنده عن إبراهيم المهتدي قال سمعت داود بن طلحة يقول، سمعت عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي يقول، سمعت محمد بن الحسن يقول، اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. وهذه طريقة السلف يا أخوان، الوقوف عند النص. لكن طبعا الوقوف عند النص بعدم فهم، لا، الوقوف عند النص بالفهم، لأن الله عز وجل أنزل كتابا ليتدبر، ولا يتدبر ما لا يعقل معناه، فلم يتدبروا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها ليتدبروا آياته. فالأمر بالتدبر للقرآن دال على أن كل لفظة في القرآن لها معنى معلوم، ولهذا لا يوجد في القرآن آية لا يعلم معناها قط، ما في آية في القرآن لا يعلم معناها، كل القرآن معلوم المعنى، حتى ألف لام ميم قد تكلم أهل العلم والتمسوا في ذلك المعنى وقيل فيها أقوال، والراجح من هذه الأقوال أنها إشارة إلى القرآن. فالقرآن مجمع هذه الأحرف التي هي الألف واللام والراء والميم والصاد والكاف والهاء والعين والصاد إلى آخره، وأنه متحدى به فهو من لغتكم ومن حروف تكلمكم، فلتأتوا بمثله إن كنتم صادقين. ولهذا تكثر الإشارة إلى القرآن بعد الحروف المقطعة، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام راء كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا كاف هاي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا موضع لأن نقول الأغلب في القرآن كله ذكر القرآن، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وهكذا حاميم تنزيل كتاب الله العزيز العليم، حاميم تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، حاميم والكتاب المبين. فغالب ما جاء في القرآن إنما إشارة إلى القرآن وراء الحروف المقطعة، فدل هذا على أن ذكر هذه الأحرف إنما ذكرت لبيان أن القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الأحرف. ثم سكتوا، فهم عن علم يا أخواني على علم وقفوا، فوقوفهم بعلم وكلامهم بعلم، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء، لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا خبير ولا ينزل ولا يحب ولا يرضى، إذن هو لا شيء، هذا لا شيء، ولا يوجد ذات أصلا فضلا عن ذات الله إلا ولا صفات. أنت لك صفات ولا لا؟ لك صفات، هذا الخشب له صفات، هذا الهواء له صفات، هذا الماء له صفات، كل شيء كل شيء كل موجود له صفات. فهم جعلوا كل موجود أكمل من وجود الله سبحانه وتعالى، فالله عندهم لا صفة له إلا الوجود، والوجود الذي يثبته الجهمية المعطلة وجود مطلق، لأنه ولا خارج العالم ولا داخل العالم، يعني يعود إلى العدم، وجود مطلق، مش بقى الله على العرش استوى، لا، إنما لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا شيء، فوجود مطلق في الذهن كده، لكن في الحقيقة حقيقة قولهم أنه غير موجود. وقال محمد بن حسن في الأحاديث التي جاءت إن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو ذلك من الأحاديث، إن هذه الأحاديث قد رواها ثقات فنحن نرويها نؤمن بها ولا نفسرها. قال وأخبرنا وثق بسنده عن الحافظ أبي بكر أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب قال أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف الصالح إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ما أحد يجرؤ يتكلم في الذات لأنه ما يعرف كنهها، ويحتدي في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله لطيف خبير، إن الله عليم خبير، فنثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه. ولا نقول إن معنى اليد القدرة، هذا كلام الخطيب البغدادي، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، لأن معنى اليد القدرة لا يستقيم. إن جاء مفردا في لغة العرب إن اليد مثلا تكون بمعنى القدرة وبمعنى النعمة، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر، يد يعني نعمة يعني، لكن هذا اليد المفردة. أما إذا أضيفت اليد إلى الله عز وجل فهي صفة الله، وإذا أضيفت الإنسان فهي صفة الله. تبارك الذي بيده الملك، يبقى يد الله مضاف إليه بصفة من صفاته، فإذا كان الله مخلوقا فاليد مخلوق. كذلك اليد بمعنى القدرة لا تثنى، بل يداه يستحيل في لغة العرب أن تكون بمعنى النعم. لما خلقت بيدي مستحيل في لغة العرب أن تكون بمعنى القدرة. ولهذا لو كان الله قد خلق آدم بالقدرة ويكون المراد يعني بيدي يعني بقدرتي، لكان لإبليس حجة على الله، وكان إبليس يقول لله عز وجل: وأنت يا ربي خلقتني أيضا بقدرتك. فما الذي يبقى لإبليس من فضل على لآدم من فضل على إبليس؟ لو كان آدم مخلوقا بالقدرة فإبليس مخلوق أيضا بالقدرة. أيضا إذا قيل معنى السمع والبصر إن هو العلم، فلماذا لم يذكر الله عز وجل العلم وكفى؟ لماذا ذكر السمع والبصر أيضا؟ والنبي قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. بسمع حقيقي، فوالله إنها لتجادل النبي في بيتي وإنه لا يخفى علي بعض حديثه، حتى أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قول لينا لعله تذكره يخشى. قال: إننا نخاف ويفرط علينا ويطغى. قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل، ونقول إنما ورد إثباتها لأن التوقيف ورد بها، وواجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. فنثبت يدين لا يماثلها يدان، ونثبت وجها لا يماثله وجه. وثق بالزند عن الصابوني عن أبي عثمان الصابوني. شوف الأئمة الكبار يا إخواني الكبار بينقرون على الأئمة، وهؤلاء نقول لهم قال الأئمة يقول ده رأيهم. ابن قدامة ما قال ده رأي الصابوني وده رأي الخطيب البغدادي، دليل مش سلفيين، ليسوا سلف، وأقسم بالله ليسوا سلفيين يا راجل، أقسم بالله ليسوا سلفيين. في سلف على وجه الأرض يقول ده رأيهم؟ في سلف على وجه الأرض لا أخذ بكلام المعتزلة ولا أخذ بكلام السنة؟ يا سبحان الله، سلفي سلفي إيه؟ سلفي سلفي أخواني ليس ادعاء، ليس ادعاء، لابد نعد يا أخواني أوراقنا وحساباتنا يا أخوان. السلفي السني من كان على مذهب السلف والسنة، صح ولا هذا في غلط؟ فإن خالف أصلا واحدا يبقى خرج من السنة. قال البربهري: ولا يكون الرجل، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. لو كان على أصول السنة إلا القدر يبقى قدري، على أصول السنة إلا الأسماء والصفات يمثل يبقى ممثل، معطل يبقى معطل، لو كان على أصول السنة إلا في الصحابة يسب يبقى ناصبي رافضي أو خارجي، لو كان على أصول السنة ويكفر بالذنب والمعصية يبقى خارجي، ليس من أهل السنة. وليقول إحنا لن نأخذ ده رأيهم، هذا رأيهم، البخاري ومسلم دول حنبلة، هذا مذهب الحنابلة، سبحان الله. والبخاري كان حنبلي ولا إيه؟
هو اصلا احمد محمد كان حنبلي، مش احمد الحنبل اسمه احمد محمد بس، لكن هو حنبلي، هو حنبلي، ليس لاحمد مذهب خلاف النبي. اقوال الفقهيه اللي هم قالوا هذا مذهب الامام احمد، اقوال فتاوى اصوله في هذا، ده مذهب حنبلي يعني في الفروع، ما وضع احمد مذهبا وقال هذا مذهب اتبعوني فيه، انما نظر اصحاب ونظر العلماء الى مذهب احمد فوجدوا اصوله في الاعتماد في الفتيا والفقه والنظر في الفهم فجعلوا يجعلون هذا مذهبا. لكن احمد الشافعي مالك ماذا قالوا يا اخوان؟ كل ائمه ماذا قالوا؟ مذهب، تعرف مذهب احمد يا اخواني؟ عارفين مذهب احمد اذا صح الحديث، عارفين مذهب الشافعي اذا صح الحديث، مذهب اسمه اذا صح الحديث، ما في العقيدة والمنهج مذهب، مش حاجة اسمها حنبلة ولا حاجة اسمها شافعية. طب اشمعنى ما في شافعية؟ اشمعنى مش ملكية؟ اشمعنى الحنبلة بالذات؟ مسكين يا أحمد فيك هذه الطوائف. هكذا الأعلام، أعلام علي يتقاسم فيه الناس، ابن تيمية يتقاسم فيه الناس، أحمد هو كده. هذه ضريبة كل من نشر السنة، ضريبة كل من رفع السنة، دي ضريبته، لأن الله يخبي له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خبى الله له كل خير. حنبلة. طب مذهب أحمد في العقيدة إيه؟ حنبلي؟ ما تقول يا أخي، ما تقول يا فضيلة الشيخ، مذهب أحمد في العقيدة إيه؟ ها؟ مذهب أحمد إيه؟ قول لي. ما كان عليه النبي والصحابة، أصول السنة عندنا، في أصول السنة الإمام أحمد. طب ماذا بحث في الفروع ايه؟ اذا صح الحديث فهو مذهبه، والشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبه، ومالك اذا صح الحديث فهو مذهبه، كلهم الى ان يرث الله العظم عليه اذا صح الحديث. انتوا كلكم مذهب ايه؟ اذا صح الحديث فهو مذهبي، اذا صح الحديث فهو مذهبي. يا سلام، كلمة غالية يا اخوان، والله الكلام غالي، اقسم بالله كلام غالي، كلام السلف كلام لؤلؤ، درر يا اخواني، يعمر القلب، والله يا اخواني يملأ القلب نورا، والله يا اخواني نور، والله يا اخواني هذه العبارات. وقد مات النبي فلم يعد هناك بقى المعجزات تسبيح العصا وكذا، وكرامة الأولياء موجودة لآخر الزمان، لكن كرامة المنهج عبارات السلف، كرامة المنهج عبارات السلف. إذا صح الحديث فهو مذهبي كرامة كتسبيح الحصى، ده رأيهم. البخاري ده رأيه، هذا رأي البخاري، يكتب عن أكثر من 1000 شيخ، رأي البخاري. وماذا لو كان رأي البخاري؟ أترى البخاري يخالف؟ البخاري ده حتى العوام الذين لا يعرفون البخاري ولا مسلما يقول لك عم حلفك على البخاري، يعني صار عندهم البخاري هذا مقدس، سبحان الله العظيم. فابن قدامة ينقل عن الأئمة، ما قال ده رأيهم، فماذا قال ابن قدامة عن الأئمة يا إخواني؟ نقل عن الصابوني بقى، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله. طب ما احنا نقول في الأسماء والصفات اللي انت بتؤمن بها، ما نقول ده رأي السلف، ها؟ وهنقول في القدر ده رأي السلف، ده رأيهم، رأيهم. لماذا تتلقى ما قاله السلف بالقبول في كل أصل إلا الخروج فتقول هذا رأيهم؟ فإما أن يكون كل المنهج رأيهم ونركله بالأقدام أنت يعني وأمثالك، أو يكون كل المذهب مذهب النجاة فنأخذه، إنما ما نجيش الحتة اللي مش عايزينها مش عجبانة أقول ده رأيهم، والحتة اللي عجبانة ما فيش فيها خلاف يعني نأخذه. على ما ورد به الأخبار الصحيح ونقرأ العدول الثقات، ولا يعتقدون تشبيها لثقاته بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييفا مشبها، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وقد أعاد الله أهل السنة، الحمد لله، أعاد الله أهل السنة من التحريف والتكييف، إي والله، ومن البدع والضلالات والانحرافات، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف فعرفهم وفهمهم حتى عرفوا دين محمد صلى الله عليه وسلم على ما جاء عن رسول الله، حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعصيل والتشبيه، واتبعوا قوله عز من قائل ليس كمثله شيء، فنزهوا بلا تعطيل وهو السميع البصير، فأثبتوا بلا تمثيل. وذكر الصابوني الفقهاء السبعة ومن بعدهم من الأئمة، وسمى خلقا كثيرا من الأئمة، وقال كلهم متفقون لم يخالف بعضهم بعضا، ولم يثبت عن واحد منهم ما يضاد ما ذكرناه. وساق بسنده عن الإسماعيلي، خذ ما قاله الإسماعيلي، اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله وصحت به الرواية عن رسول الله، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم. يا سلام. محذرين في مخالفته الفتنة، أي في مخالفة النبي، والعذاب الأليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ويعتقدون أن الله تعالى مدعوم بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى وصف بها نفسه، وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، خلق آدم بنفسه ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواءه. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. بيم
وقال يحيى ابن عمار في رسالته: نحن وأئمتنا من أصحاب الحديث، وكل إمام من أئمة السنة حينما يذكر المعتقد إنما يذكره عن سائر الأئمة، وإن سمي هذا معتقد البخاري أو هذا معتقد الثوري فإنهم ينقلون ذلك عن أئمة السلف. فقال يحيى ابن عمار في رسالته: نحن وأئمة وأئمتنا من أصحاب الحديث، وذكر الأئمة وعد كثيرا منهم ومن قبلهم الصحابة ومن بعدهم، لا يستحل أحد منا ممن تقدم أو تأخر أن يتكلف أو يقصد إلى قول من عنده في الصفات أو في تفسير كتاب الله عز وجل أو معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زيادة على ما في النص أو نقصان منه، ولا نغلو ولا نشبه ولا نزيد على ما في الكتاب والسنة، اللي هو مذهب السلف، نمرها كما جاءت بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل، بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فننفع عن صفات الله عز وجل التحريف والتحريف والخروج بها عن معناها إلى معنى ليس عليه الدليل، المعنى الحقيقي إلى معنى ليس عليه الدليل. وقلنا بلا تحريف لأنه فرق بين التحريف والتأويل، ولهذا أهل السنة يؤولون إذا دل الدليل على ذلك، لكن أهل السنة لا يحرفون، فليس عندهم تحريف إنما عندهم تأويل، تجري بأعيننا أي بمرأة منا بأعيننا، فهم يؤولون مع إثبات الصفة. أما إلى شاعرة فلهم يحرفون عن المعنى الحقيقي مع تعطيل الصفة، مع تعطيل الصفة، ولهذا نقول بلا تحريف ولا تعطيل، أي عن معاني الجلالة التي جاءت في الكتاب والسنة فنعطل ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ولا تمثيل نمثل بها صفات المخلوقين، ولا تكييف نجعل لها كنها معينا أو كيفية معينة، كل ذلك أهل السنة يبرؤون منه. والفرق بين التكييف والتمثيل ما هو؟ ذكر المماثل، فإن قلنا يد الله كهذه اليد هذا اسمه إيه؟ هذا تمثيل، ذكرنا مماثل، ذكرنا مماثل. وإذا قلنا يد الله سبحانه وتعالى صفته كيت وكيت فهذا تمثيل وليس، فهذا تكييف وليس تمثيلا. يبقى الفرق بين التكييف والتمثيل ذكر المماثل، فإن ذكرت المماثل فهذا تمثيل، وإن ذكرت الكيفية بلا مماثل فهذا هو التكييف.
هذا هو التكييف. أقول مثلا قلمي كقلمك، هذا تمثيل ولا تكييف؟ ها؟ تمثيل. أما أقول قلمك أزرق فيه علامة بيضاء أو حمراء أو كذا، هذا يسمى إيه؟ تكييف. صفات الله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها، هي لها كيفية ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بها، وليس لها مماثل لأن الله ليس كمثله شيء. ولا نعطل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحرف أي نذكر معاني من عندنا فنقول اليد بمعنى القدرة أو نقول استوى بمعنى إيه؟ بمعنى استولى. وقال الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله، إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى، نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. مع اجتناب التأويل اللي هو بمعنى يا إخواني التحريف، وليس مطلق التأويل وإنما هو التأويل للمعنى التحريف. وساق بسنده عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: كان الزهري ومكحول يقولان أمر هذه الأحاديث كما جاءت، حديث الصفات. قال أبو القاسم وساق بسنده عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، ولا كيف ولا مثل. فقراءة تفسير يعني إيه؟ يعني أننا نمرها على ظاهرها ولا نحرف في هذه الصفات. وعن أحمد ابن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة فقال: حديث عبد الله إن الله يجعل السماء على إصبع، وحديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإن الله يضحك ممن يذكره في الأسواق، وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. طبعا أكثر يا إخواني ما وقع الإشكال فيه في الصفات، الصفات اللي هي الفعلية الاختيارية كالنزول والاستواء وغير ذلك، والمجيء، والصفات الذاتية الخبرية اللي هي الوجه كالوجه واليدين والأصابع. أما العلم والقدرة وكذا والسمع والبصر فهذا ليس محل الإشكال كباقي الصفات. فهو يعظم عليه من تقول ينزل ربنا، يعظم عليه هذا جدا ويعتبر أن هذا كفر والعياذ بالله. إذا قلت أول ما تقول ينزل نزولا حقيقيا، لو سمعك أشعري يقول هذا كافر بالله رب العالمين. ليه؟ لأنك مجسم عنده. لو قلت ينزل نزولا حقيقيا يبقى أنت مجسم، جعلت الله كجسم ينزل. ولو قلت نثبت استواء حقيقيا على ما يليق به قال أنت مجسم، وهكذا. فلما سئل عن هذه الأحاديث قال ابن عيينة: هذه الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف، أي نقول ينزل بلا كيف نعلمه. طبعا بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه، وإلا هي النزول له كيف ولكننا لا نعلمه، والاستواء له كيف ولكننا لا نعلمه، فقد أخفى الله سبحانه وتعالى ذلك، ولو كان من العلم الذي يجب العلم به لبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقال أبو بكر الخلال وثق بسنده عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعية عن الأخبار التي في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. هذه من العبارات التي ايه وردت، امرها كما جاءت يعني ايه؟ ها؟ كما جاءت بلا كيف. طب ولا معنى ولا لها معنى؟ معنى، لانها جاءت لمعاني اصلا. وقال يحيى بن عمار: وهؤلاء ائمه الامصار، فمالك امام اهل الحجاز، والثوري امام اهل العراق، والاوزاعي امام اهل الشام، والليث امام اهل مصر والمغرب. ادي ايه؟ ادي الارض، الحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب. وقال أبو عبيد: ما أدركنا أحدا يفسر هذه الأحاديث ونحن لا نفسرها. يبقى كيف أن يقال بأن الأشاعرة من أهل السنة وهم خالفوا السنة؟ فهل الأشاعرة من السنة؟ الجواب لا، ليس من السنة. والأشاعرة لم يخالفوا أهل السنة في باب واحد ولا بند واحد، ما خالفوا أهل السنة في الأسماء فقط والصفات، خالفوا في الأسماء والصفات، وخالفوا في الإيمان، وخالفوا في القدر، خالفوا في الجبر، القدر يعني هم جبرية جبرا خفيا، خالفوا في هذا كله. والأشاعرة أيضا جمهورهم يرى الخروج على السلطان الجائر إن اشتد جوره، كما عبر عن ذلك الجويني، فليسوا مع أهل السنة في جل أصوله، فكيف يقال الأشاعرة من السنة؟ ليسوا من أهل السنة. السنة أهل السنة هم من كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة أصحاب الرسول، ما أنا عليه اليوم وأصحاب، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وذكر عباس الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي يسأل وكيع بن الجراح. لاحظوا يا أخواني رفع الأئمة إلى الأئمة، الإمام العلم يرفع إلى الأئمة. إذن مذهب السلف ما كان عليه النبي والصحابة ومن تبعهم من كبار التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وقد عرفنا الأوزاعية والليث ومالكا والشافعية وأحمد أن كل هؤلاء كانوا على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين، فقال أدركنا إسماعيل. شوف سبحان الله، يقول شهيد زكريا بن عدي يسأل وكيع بن الجراح، يقول يحيى بن معين عن هذا، فقال وكيع بن الجراح إيه؟ أدركنا إسماعيل ابن أبي خالد وسفيان ومسعارا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا. أنا أريد أن ترفع مذهبك يا صاحب أو يا من أنت في هذا العصر، ارفع مذهبك إلى الأئمة، ماذا ستقول؟ ارفع مذهبك إلى الأئمة، قل أخرج على الحاكم الظالم، ها ارفع، يلا لن ترفع، لن ترفع ذلك، لن تجد. ليس كتاب واحد فقط يذكر هذا من كتب أئمة السنة الجماعة، اذكر أي شيء، اذكر الحزبية، أن الإسلام فرق وجماعات وليست جماعة واحدة، اذكر يلا. ترفع هذا إلى من؟ ها؟ إلى وكيع ولا إلى ابن معين ولا أحمد؟ ها؟ ترفع ذلك إلى من؟ ارفع يلا كما رفع الأئمة، دول أئمة كبار، لو كان أحد يستغني عن ذكر الأئمة لاكتفوا لأنهم أئمة. أنا ما أقول قال يحيى، قال وكيع، قال سفيان، قال الليث، إمام له اسمه عيار 24، ومع ذلك يقول أدركت، رأيت، سمعت، سألت. فأنت مذهبك ارفعه كده، ارفع ارفع يلا، لن تجد إلا المعتزلة والخوارج، ولن تجد إلا أهل الضلال. قال أبو عمر ابن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في حديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. شوف هذا ابن عبد البر. وقال رجل من فقهاء المدينة إن الله تبارك وتعالى علم علما علمه العباد وعلم علما لم يعلمه العباد، فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعدا والقدر منه، أي من العلم الذي لم يعلمه الله العباد. المقصود بالقدر سر القدر، يعني سر الإيه؟ القدر، سر القدر، وهو ما أخفاه الله عن العباد. أما علم القدر يعني نعلم مراتب القدر والعلم بالقدر، فهذا علمه الله عز وجل إيانا في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إنما العلم المكنون. فالقدر منه ما يعلم وهو ما علمنا الله إياه، ومنه ما لا يعلم وهو ما ادخر الله عز وجل ادخره عن إيه؟ عن الخلق. قال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. الله أكبر، الله أكبر، ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ليه؟ اشمعنى البدريون؟ هم الرعيل الأول اللي أخذ، طب ومن بعدهم؟ ما يخالفون البدريين وإنما أخذوا عن البدريين، والبدريون طبعا فيهم العشرة مبشرون بالجنة، فمن بعدهم أخذ عنهم. ولهذا قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة، وما جاء في أسماء الله وصفاته عنهم سلم له ولم يناظر فيه كما لم يناظروا فيه. يبقى اتفق أئمة السلف على إيه يا أخواني؟ على أن المنهج والمذهب في سائر الأمور هو ما جاء عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عن الأئمة الكبار، ده المنهج. ولهذا مثلا أنا أقول لك مثلا كيف تعرف المنهج الصحيح؟ لا شك أن كل واحد يريد أن يعرف المنهج الصحيح حتى يتبعه. طيب السؤال: كيف أعرف المنهج الصحيح؟ الجواب: المنهج الصحيح في كتب أهل السنة المنقولة عن النبي والصحابة وكبار التابعين. يبقى هذا باختصار ولا لا؟ هذا باختصار. فأي مسألة طالما منها من مسائل السنة يبقى لابد أن يكون لها ذكر في كتب أهل السنة، وما حذر منه أهل السنة ينبغي أن نحذر منه. سبحان الله، والله يا إخوان هذا كافي، والله والله يا إخواني هذا كافي. ولهذا يقول عمرو بن ميمون بن مهران: لو علمت، شوف هذا الأثر الجميل يا إخوان، جميل جدا. شوف يا إخوان يا طلبة العلم، ارحل مش دمياط بس، ارحل إلى الصين. ماذا يقول ميمون عمرو بن ميمون بن مهران؟ لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيتها. لو علمت أنه إيه؟ أن بقي علي حرف من السنة لم أعلمه وقالوا هذا باليمن لأتيت اليمن. ولهذا كان السلف يفرحون بالسنة ويفرحون بأهل السنة، مش يحاربون أهل السنة، لا، يفرحون بالسنة ويفرحون بأهل السنة. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن أخبار الصفات فقال: نمروها كما جاءت. قال: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الحديث الأحاديث التي تروى إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وأن الله يرى وأن الله يضع قدمه وما أشبهه. فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى. ها، واحد يلا يفسر لنا ولا كيف ولا معنى، ده مذهب المفوضة ولا مذهب من؟ يعني ولا كيف ولا معنى، ولا كيف نعلم ونحن، أو لا كيف على طريقة الممثلة، ولا معنى على طريقة المحرفة. يبقى لا معنى على طريقة المحرفة ولا كيف على طريقة الممثلة، لا معنى ولا كيف، ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بلا حد. بلا إيه؟ بلا حد، أي معلوم يعني، فهذا لا يدرك يعني بالعقل ولا يدرك بكذا، إنما الصفات توقيفية، ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. وهذا الذي نقله ابن قدامة في لمعة الاعتقاد. ولا يبلغ الواصفون صفته وصفته منه، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما صف نفسه، ولا نتعدى ذلك، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. لشناعة ايه؟ شنعت. نعم. وذكر شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكري قال: وثق بسنده عن الربيع بن سليمان قال: سألت الشافعية رضي الله عنه عن صفات من صفات الله تعالى فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى لأنها لا تدركه، وعلى الأوهام أن تحده لأنه لا تبلغ العقول، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، على الظنون أن تقطع أو تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن العقل عاجز أن يدرك حقيقة نفسه وما في نفسه من آيات، فكيف يدرك الله؟ أي عقل هذا الذي يحيط بخلق الله فضلا عن أن يحيط بالله سبحانه؟ فكيف يحيط بالله هو ما يدرك حقيقة شيء من هذه العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها الله عز وجل دالة على قدرته وعظيمه سبحانه. طيب، وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت أبا عبد الله محمد بن ليث الشافعي يقول: وقد سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمن به فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها الكتاب وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسعى أحد من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله تعالى. اللي يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم ولا يغضب ولا يحب مع بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه، إن أصر على ذلك فهو كافر، أما قبل إقامة الحجة فلا يكفر حتى يبين له، ولهذا لم يكفر المأمون وهو القائل بخلق القرآن لعظيم الاشتباه عليه. فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل، حتى في الاستواء اللي هو يعني ظاهر في القرآن، الرحمن على العرش استوى، فإذا أنكر علو الذات لا يكفر حتى تقام عليه الإيه؟ حتى تقام عليه الحجة. ولهذا فإن العذر بالجهل في جميع أمور الشريعة، في ظاهرها وفي خفيها وفي كل شيء، لكن إذا بلغ الشخص كتاب الله وفهمه وسنة رسوله وفهمها فلا عذر له بعد إيه؟ بعد ذلك، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية ولا بالفكر. نعم. لا، ما أقام أهواء عبد العزيز ذكر له بيانا عظيما، لكن بقيت حجة مشتبهة، لأن بشرا وابن أبي دؤاد أوردوا عليه من الشبهات الشيء العظيم، ولهذا الشبهات ابن أبي دؤاد وشبهات بشر المريسي كانت من أقوى الشبهات، ولها عبد العزيز الكناني ولها أحمد. إنما لو أورد هذه الشبهات على أحدنا، نعم نحن نعلم الحق لكن لا تستطيع أن ترد على ذلك، فعظمت الشبهة على المأمون. صحيح أن عبد العزيز الكناني قال بيانا عظيما في ذلك، وأحمد وأئمة السلف، ولكن الشبهة كانت متمكنة من المأمون نظرا لأنهم أحاطوا به وأتوا بكل شبهة عليه، أوردوا كل شبهة، يعني ليس من السهل رد على المعتزلة. ولهذا بشر لما أورد على عبد العزيز الكناني قال: تؤمن بأن القرآن شيء ولا غير شيء؟ قال: نعم هو شيء. قال: بس خلاص انتهت المسألة، والله يقول الله خالق كل شيء. فما يقول مأمون على رد مثل هذه الأشياء؟ أو جعلناه قرآن عربي، يعني خلقناه قرآن عربية، أو غير ذلك من هذه الأمور. نعم عبد العزيز الكناني يرد على أمثال هؤلاء، لكن الشبهة كانت متمكنة. نعم. وقال ابن وضاح: كل من لقيت من أهل السنة يصدق بها لحديث التنزل، يعني يصدق بكل ما ورد من أخبار في الصفات. وقال ابن معين: صدق به ولا تصفه، يعني لا تبين كنهه، صدق بالنزول ولا تبين كنهه. وقال: أقره ولا تحدوه، يعني لا تذكره كيفية وحدا بعقولكم. وروي عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ خلي بالك يا أخي، انظر إلى تعظيم السلف لكلمات الحق التي تخرج منهم، لا أنك تجلس مع الواحد تذكر له قال رسول الله، قال الله، قال رسول، قال السلف، وفي النهاية يقول: لكن العلماء رأوا المصلحة في هذا، احنا معهم، ودول مشايخ وافاضل وعلى العين وعلى راس، فنحن معه. يا اخي ما يهز وجدانك كل هذه النصوص، كل هذه النصوص؟ يقول يعني هم ما يعرفونها؟ نقول طيب اسالهم عنها وانظر ردهم فيها. طيب انظر الرد، فانظر بقى كيف كان السلف يعظمون. ماذا قال الحسن؟ قال لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده. ولاحظ الوصف مين، مو مثلي ومثلك يبهر بالعبارة مثلا لجهلنا أو لقلة علمنا، لا، هذا المتكلم الحسن. يعني أيما عبارة تلك التي تجعل الحسن، والحسن معروف، معروف انتقاء العبارات على أعلى مستوى. الحسن أكثر ما يحفظ عن الحسن من عبارات المنتقى. فماذا قال الحسن وعظم كلمة مطرف ابن عبد الله؟ قال إيه؟ قال الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. يا الله، الحمد لله الذي من الإيمان به، من الإيمان بالله، الجهل بما لا يصف به نفسه. فالإيمان به العلم بما وصف به نفسه، والإيمان به الجهل بما لم يرد. فيحمد العبد الله على الجهل، بس أي جهل؟ الجهل بالذي لم يرد به نص. يبقى طارة تحمد الله على العلم، الحمد لله على العلم، وبعدين طارة تحمد الله على الايه؟ على الجهل. احمد الله على علم أهل السنة، واحمد الله على الجهل بعلم أهل البدع. فالحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بما عليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكل طوائف البدع وجماعات الانحراف. يحمد العبد ربه على ذلك، لأن العلم قيده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أسألك علما نافعا. وما العلم النافع؟ كتاب الله وسنة رسول الله وما ورد عن السلف الصالح. قال قائل، قال ولد لأبيه: يا أبت، ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجر. ولابن أن يسأل والده، يقول له: يا والدي، ما للمنهج الصحيح بين واضح لا يحتاج إلى عمق علم، ومع ذلك لا يتبعه أكثر الأمة؟ وسيجوب الوالد: يا بني، ليس الأمر بالعلم بل بالهداية، بل بالهداية. علم السنة علم بسيط جدا، علم بسيط. احنا بنقرأ الآن علم بسيط خالص، ما في إشكال. كل هذا الكتاب هيدور على عبارة واحدة: أن تصف الله بما وصف به نفسه وما وصف به نبي، وأن تنفع عنه ما نفع عن نفسه وما نفع عنه نبي، بس فقط. لكن ما لأكثر الخلق ينحرف؟ لأنه لم يهدى. هذا اوعى تقول الشيخ الفلاني مش عارف الكلام ده. عارف، عارف يا أخي، أنا مش هجدبك، عارف. طيب خلاص، لكنه لم يهدى إليه. فالعلم شيء. عمرو بن عبيدة على علم، رأس الاعتزال. واصل بن عطاء على علم، رأس الاعتزال. أئمة الأشاعرة، أئمة الجهمية، أئمة المعتزلة، أئمة، كل دول على علم. لكن العلم شيء والهداية شيء آخر. إن الله لا يهدي من يضل. إن الله في قراءة متوترة: إن الله لا يهدى من يضل. لا يهدى، الله ما يهدى أي أحد. خلاص، يبقى مش مسألة، ما مش مسألة علم وعدم علم، مسألة هداية. زي المسألة مش مسألة بقى دمعتين نزلوا، لا، إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. قال: يا بني، ليست لي حسك لك أنها مستجر. يا بني، ليس من يهدى كمن يضل. العلم موجود في الكتب، هو ما أكثر كتب أهل السنة والجماعة، ما أكثر أهل الكتب، أكثر كتب على وجه الأرض كتب أهل السنة والجماعة. لكن من الذي يهدى إليه؟ من الذي يهدى إلى كتب السنة؟ سبحان الله العظيم. ولهذا انظر على وجه المعمورة إلى كتب السنة، كم هم الذين يشرحون كتب السنة؟ يعدون على الأصابع خلاف العلماء الكبار رحمهم الله، فوالله ما عرفوا سوى الكتاب، لا ابن باز ولا ابن إبراهيم ولا ابن عثيمين ولا هؤلاء ما عرفوا، ولا الفوزان ما عرفوا إلا الكتب، ما عندهم إلا الكتب. تسأل عن دروسهم كتب، مدرسة متكاملة تأصيلية شاملة. فمن الذي يهدى لكتب السلف؟ ومن الذي إذا قرأها انتفع بها؟ كما إنه من الذي إذا قرأ كتاب الله انتفع به؟ الصوفية قرأوا كتاب الله، الأشعرة قرأوا كتاب الله، الخوارج قرأوا كتاب الله، الجهمية قرأوا كتاب الله، لكن من التمس الهدى في كتاب الله؟ ومن عرف الحق من كتاب الله؟ ومن وقف عند كتاب الله؟ فالمسألة أيها الأحبة مسألة هداية، مسألة هداية. وإلا فالعلم الذي كلفنا الله به علم بسيط، وإنما احتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يبسطوا أدلة الأحرف اليسيرة، وأن يردوا على شبهات القوم، فاتسعت كتب الاعتقادات وكتب المناهج وكتب أهل العلم. وإلا الحميدي وضع رسالة واحدة فقط، ورقة واحدة في السنة، ورقة واحدة في السنة، ورقة واحدة تكفيك، ورقة واحدة. لكن لما تشعبت الأهواء وتفرقت الطوائف والجماعات، احتاج أهل السنة سبحان الله، رحم الله أهل السنة، يرد على الجبرية ويرد على القدرية ويرد على الأشاعرة ويرد على الجهمية ويرد على المعتزلة ويرد على السالمية طوائف. الخوارج 19 طائفة، والشيعة 18 طائفة، طوائف. أهل السنة يردون على كل طائفة سبحان الله العظيم، وتريدون بعد ذلك تقولون وتؤصلون عدم الرد على أهل البدع؟ كيف؟ كيف يفهم الناس دين الله سبحانه وتعالى إذا لم يرد على أهل البدع؟ إذا ما تبين مذهب الخوارج سيكون الناس عليه، إذا ما تبين مذهب الجهمية سيكون الناس عليه. هذا جهاد أكبر يا أخوان، الجهاد الأول الأكبر جهاد أهل البدع، ليس جهاد الكفار. وقال ابن تيمية ذلك في رسالة الغيبة، قال وجهاد أهل البدع أعظم من جهاد الكفار، لأن الكفار يتسلطون على الأبدان، وأما أهل البدع فيتسلطون على دين الناس. ها؟ فالتسلط على الدين أعظم ولا التسلط على البدن؟ الآن لو قالوا يهود يا جماعة إسرائيل جت في دمياط، ها؟ كلنا هنطلع، واللي بيصلي واللي بيصليش. أحد إخواننا في سوريا يقول الآن مثلا الجيش الحوثي ده في ناس ما بيصليش، يقول لي كتير ما بيصليش، بس هو طالع على نصيرية ولا طالع على كذا، خد بالك. يعني إذا عرف العدو يهود نصارى كله يطلع حتى لو يصليش، لكن مين اللي يطلع يحارب بها؟ الشيخ بقى أبو لحية الصوفي اللي قاعد يقول الله الله الله، مين اللي يحارب اللي بيقول الله؟ ولهذا أنا بقول الحمد لله إن ما عندنا خوارج على النهج الأول. أنت لو عندك رجل زي العمود ده هو طول الليل انت عمال نايم، كل ما تصحى يدوك لقمة الفجر يبقى بركة، وكل ما تستيقظ بالليل تروح الحمام عزك الله لحاجة تلاقي واقف منصوب، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، ويعيط. تقوم تصبح الصبح تقاتله؟ تبدعه ده؟ تبدع هذا؟ كيف تبدعه؟ تبدع هذا صعب، تقاتل هذا صعب، لكن الصحابة قاتلوه، والنبي قال إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر القتلة تحت أديم السماء. ولهذا قال الأجر في الشريعة ولا تغتر بعبادة أحد حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. ما تغتر صلاة صوم زكاة حج بتاع جهاد نفقة كذا، لا تغتر بهذا إلا بالميزان. وما الميزان؟ منهج السنة، منهج السنة. فالرجل يعظم قدره بالإيه؟ شوف الحسن البصري ماذا يقول، يا سلام، لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبل ولا يقال بعده. قال وما هو يا أبا سعيد؟ قال الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. والله يا أخوان لو واحد قال هذا الكلام على المنبر النهاردة، قال كده الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه، هتلاقي ناس إلا قاعد ينام. هو كان بيقول النهاردة ماذا كان يقول اليوم؟ خطبة يعني ما يشاء وقال سحنون: من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه. وساق بسنده عن الحميدي قال: أصول السنة عندنا. فذكر أشياء ثم قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ومثل: والسماوات مطويات بيمينه. ومثل: والسماوات مطويات بيمين. طيب ماذا تقول؟ أنت الآن هتفسر اليد بالقدرة. طب واليمين؟ طب وبيده الأخرى؟ طب وقبضته؟ قال: وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: الرحمن على عرش استوى، ومن زعم غير ذلك فهو معطل جهمي. وأخبرنا يحيى بن محمود إجازة قال: أنبأنا جدي الحافظ أبو القاسم قال. تعلموا يا أخوان عشان يأتي أبناؤكم يقول أخبرني جدي، لأن ما عندنا جدي ولا عندنا أبي. أنتم أول السلسلة يا أخوان، إذا عرفتم السنة بإذن الله سيقول أبناؤكم: حدثني أبي، كان أبي يرى، كان أبي يقول، علمني أبي أصول السنة الحميدي، علمني أبي أصول مالك. أنتم أول السند يا أخواني. من فينا الآن يحدث عن جده؟ لا أحد. من فينا يحدث عن أبيه؟ لا أحد، لا أحد. أنتم أول السند يا أخوان في هذا العصر. لهذا تمسكوا بالسنة. شوفوا، تمسك، اجعل لابنك ميراثا يحدث به عنك، اجعل لأمتك ميراثا يحدثون به عنك. انقطع هذا منذ زمن بعيد. لم يعد حدثني جدي، حدثني أبي، إنما أنت الآن أول السند. قل لولدك: تعالى اسمع أصول السنة الحميدي وحدثك به. خلي ولدك يكتب في ترجمته: علمني أبي، حدثني أبي، قرأت على أبي. أنت أول السند. ولهذا أخواني تذكر هذا مع شدة البلاء. احمد الله أن الله اصطفاك، احمد الله أن لك ما تحدث به ينقله عنه ولدك. أهل الضلال ينقلون ماذا؟ ماذا ينقل عنه أبناؤهم؟ أبي وقف في الميدان مع أمي، أبي وضع يده في يد أهل البدع، أبي كانت صورته 6 أمتار على الحائط، أبي عضو مجلس الشعب، أبي عضو اللجنة الدستورية. انظر الفرق. والله لو مت اليوم، والله لو مت اللحظة، والله لو سجنت، والله لو قطعت أشلاؤك وولدك يقول: سمعت من أبي أصول السنة. للإمام أحمد، للحميدي، كان أبي يحدث بالسنة. يا الله، نعمة يا أخوان، والله نعمة عظيمة. تلك هي السلفية الحق. إننا لم نعش السلفية الحق. نعم والله يا أخواني منذ زمن بعيد. أنتم إن شاء الله، إن شاء الله من يجدد الله عز وجل بيده. لهذا أخواني اعتزوا بمنهجكم، اعتزوا بسنتكم، اعتزوا بهذا. حدثني جدي، يا سلام، حدثني أبي، أحدث ابني. عظيم هذا، عظيم يا أخي، عظيم. هذه الكتب حدث بها ابنك، يحدث بها عنك. شرف، ميراث عظيم. قال أنباني جدي الحافظ أبو القاسم قال: ما جاء في الصفات في كتاب الله تعالى أو روي بالأسانيد الصحيحة فمذهب السلف رحمة الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات يعني إثبات وجود لا إثبات كيفية، وعلى هذا مضى السلف كلهم. وقد سبق ذكرنا لقول مالك حين سئل عن كيفية الاستواء. وروى قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها قالت رضي الله عنها في قول الله تعالى: الرحمن العرش استوى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود له كفر. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى واللفظ، فمن المحتمل أن يكون ربيعة ومالك بلغهما قول أم سلمة فاقتدي بها وقال مثل قولها لصحته وحسنه وكونه قول إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المحتمل أن يكون الله تعالى وفقهما للصواب وألهمهما من القول السديد مثلما ألهمها. وقولهم الاستواء غير مجهول أي غير مجهول الوجود، لأن الله تعالى أخبر به الرحمن على عرش استوى، إذا نثبت وجود الاستواء فهو كائن وخبره صدق يقينا لا يجوز الشك فيه ولا ارتياب فيه، فكان غير مجهول لحصول العلم به. وقد روي في بعض الألفاظ الاستواء معلوم، وقد يراد به الاستواء غير مجهول يعني من جهة المعنى. وقولهم الكيف غير معقول لأنه لم يرد به توقيف ولا سبيل إلى معرفة بغير توقيف، والجحود به كفر لأنه رد لخبر الله وكفر بكلام الله. ومن كفر بحرف متفق عليه فهو كافر، فكيف بمن كفر بسبع آيات؟ يا الله، شوف، من كفر بحرف مع قيام الحجة عليه كان كافرا، فكيف بمن يكفر بسبع آيات الرحمن على العرش استوى؟ ده ايه ده التصريح بالاستواء على العرش؟ ناهيك بقى عن الآيات الأخرى: إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج ما يكتب روحه إليه، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فكيف بمن كفر بسبع آيات؟ ورد خبر الله تعالى في سبعة مواضع من كتابه، والإيمان به واجب لذلك، وسؤال عنه بدعة لأنه سؤال عمل سبيل إلى علمه، ولا يجوز الكلام فيه، ولم يسبق في ذلك في زمن الرسول ولا من بعده من أصحابه، فقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رحمة الله عليهم بما نقلناه عنه جملة وتفصيلا واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك، ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة، بل قد بلغني عمن يذهب إلى التأويل لهذه الأخبار والآيات الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه. ورأيت لبعض شيوخهم في كتابي قال: اختلف أصحابنا في أخبار الصفات، فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير وتأويل مع نفي التشبيه عنها، وهو مذهب السلف، فحصل إجماع على صحة ما ذكرناه والحمد لله. الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث، يبقى هذا بيان مذهب السلف في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من كتاب والسنة وقال الأئمة، هذا في الأسماء والصفات وفي كل أصل من الأصول. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى الله جعل من أصول الهداية اتباع سبيل المؤمنين، ومن أصول الغواية مخالفة سبيل المؤمنين. وهذه من الآيات التي استدل بها الشافعي على حجية الإجماع، على حجية اللي يا إخواني الإجماع، فالإجماع حجة الدليل واتبع غير سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن سبيل المؤمنين حجة يجب اتباعه، فتوعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم ووعد متبعهم بالرضوان والجنة. يبقى اتباع سبيل المؤمنين فيه الجنة والرضوان، ومخالفة سبيل المؤمنين فيه جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار دل على الهداية بإطلاق، ومن بعدهم على الهداية بقيد. ايه هو القيد يا اخواني؟ بإحسان. إذا اتبعت الصحابة بإحسان، مش بلفظ وخلاص، ليس بلفظ تقول أنا على منهج الصحابة، بلفظك والصحابة طريقهم طريق النجاة ثم تخالف طريقهم لا يقبل هذا. فوعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظيم. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهذا ورد عن بقية قال: سمعت الأوزاعية يقول: ندور مع السنة حيث دارت. وعن أبي الزناد: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد، وكان الرجل لا يعد رجلا حتى يعرف بالسنة. كان الرجل لا يعد رجلا حتى يعرف بالإيه؟ بالسنة. وعن أبي عثمان الحيري رحمه الله قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. يا سلام. وعن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إني لأصلي في نعلي وخلعهما أهون علي، وما أطلب بذلك إلا السنة. إن أصلي في نعلي وخلعهما أهون علي، لكنني ما أطلب بذلك إلا إيه؟ إلا السنة. فأمر بالتمسك. كلمة جميلة يا أخوان، كلمة حتى السنة كلمة جميلة، كلمة رائعة. فأمر بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، لأن سنة خلفائه على سنته وطريقة الخلفاء على طريقته. وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنة أصحابه. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. حتى لو كان فيه من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. يبقى الأمة هتتبع الإيه؟ سنة اليهود والنصارى. طبعا دي الأمة عام مخصوص، يعني إلا أمة السنة، كما قال الله عز وجل على لسان الشيطان، قال الشيطان إيه؟ لو غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكل الأمة أتبع شيطان إلا المخلص. ومن المخلص؟ الذي أخلص لله فأخلصه الله. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى أنت يا فلان ضال، أنت يا فلان منحرف، أنت يا فلان مبتدع، أنت يا فلان ما لم تكن على السنة. فأهل السنة نقاوة الناس. احذف أهل السنة وارفع أهل السنة، ومن بقي على ضلال مبين وانحراف خطير. وهؤلاء الأكثرية، مش نريد رأي الأكثرية، مش الأكثرية مع الحق، لا، هؤلاء الأكثرية. وفي رواية: وأمتي 73 ملة كلها في النار إلا واحد. قال يصاب من الوحيدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الذي أنا عليه وأصحابي. فأخبر النبي أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه. فمتبعون إذن يكون من الفرقة الناجية، لأنه على ما هم عليه، ومخالفه من 72 التي في النار. فليضع بين نفسه أصولا 20 وأصولا 6 وأصولا كذا، كل دول على خلاف أصول النبي صلى الله عليه وسلم. هو حكم على نفسه بالإيه؟ بالابتداع في الدين. يبقى لا يقول أن قائل بقى دول من أهل السنة ودول كذا ودول لا يخرجون عن السنة بهذا، عندهم مخالفات ونفع الله عز وجل بهم. لا ينظر إلى نفع الرجل في عبادة طبعا، ما ينظر إلى نفع الرجل بالسنة. ولو كانوا على السنة لما اختلفوا، فإن السنة الاختلاف فيه. ولو كانوا على السنة لكانوا طائفة واحدة، فإن الطائفة الواحدة هي التي على السنة. السنة واحدة والسبيل واحد، ولا تتبعوا السبل. وهؤلاء سبل ولا سبيل؟ سبل. يبقى كيف تجعل السبل سبيلا؟ يا أخي اتق الله، اتق الله يا رجل، اتق الله. لا تغرروا الأمة سبحان الله، وضيعتم شبابها. صار الشاب ينبت الشاب الآن يا على جماعة فلان، يا مع جماعة علان، يا مع جماعة كذا. لهذا إلزم السواد الأعظم. وما السواد الأعظم؟ أهل السنة والجماعة. ولأن من لم يتبع السلف رحمة الله عليهم، وقال في الصفات الواردة في كتاب السنة قولا من تلقاء نفسه، لم يسبق إليه السلف، فقد أحدث في الدين وابتدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى انظر إلى من سبق من السلف في أي مقولة، زي مقولة: ليس الحاكم كافرا ولكنه ليس حاكما شرعيا، يعني في منزلة بين المنزلتين. قل ليس يحكم بالشرع، ماشي، أما ليس حاكما شرعيا يساوي كافرا، فأنت تقول ليس بكافر وليس بالحاكم الشرع. أمال هو إيه طيب؟ أمال هو إيه؟ يقول موظف في الدولة، موظف في الدولة. ولهذا أهل هذه الطائفة لما وقفوا مع الحاكم حتى نجحوه وعلقوا اللوحات وأمدوه بكل شيء، بعدما نجح بعدة أيام قالوا ليس بالحاكم الشرعي، ليس حاكم شرعي. وما ليه موظف في الدولة؟ هذا موظف في الدولة. ولا نعلم في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم لا يكون حاكما شرعيا إلا بالكفر، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في النظر، بخالف السنة، بيأتي بالبدعة، بيترك الحكم بما أنزل الله، كل هذا وجد، بل النبي أخبر عنه: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي. وقال النبي: يكون هلاك أمتي على أغيلمة من قريش. وقال النبي: في أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. كل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: تسمع وتصيع، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. ولأن فقد أحدث في الدين من أحدث قولا، وقد قال النبي: كل محدثة بدعة. وروى جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم في صحيح. هذا كان يقول النبي كل خطبة جمعة، كل خطبة جمعة النبي يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسؤال الذي يطرح نفسه: كم مبتدعا كان في أصحاب رسول الله، حتى احتاج الأمر من النبي في كل خطبة أن يقول: إياكم ومحدثات الأمور؟ كم مبتدعا كان في الصحابة يا أخوان؟ 5 ولا 7؟ ولا واحد؟ صدقتم، ولا واحد في الصحابة كان مبتدعا. أولما صارت الأمة في ابتداع إلا من رحم الله، يستكثرون عليك كل خطبة أن تقول: إياكم محدثات الأمور، وتبين المحدثة من الأمور حتى لا يتبعوها الناس. بل إذا فتشت في من تفتش في من يسمعك في الخطبة، وجدت هذا على بدعة كذا، وجدت هذا على بدعة كذا، وجدت هذا على بدعة كذا، فيريدون منك ألا تتكلم في البدع مطلقا. والنبي ما كان يترك خطبة إلا وينهى عن البدع ويبين مخاطرها، والصحابة كلهم على دين سواء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. وروى عبد الله بن عكيم قال: كان عمر يعني ابن الخطاب يقول: إن أصدق القيل قيل الله، ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة ضلالة. وعن الأسود بن هلال قال: قال عبد الله يعني بن مسعود: إن أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكم ستحدثون ويحدث لكم، وكل محدثة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولهذا الصحابة كما قلت ما كانوا إيه؟ ما كانوا يستقلون أي بدعة، يعظمونها ويحذرون منها. ولهذا روى الدارمي بإسناد حسن عن القوم الذين كانوا يذكرون الله في المسجد في زمان ابن مسعود وابي موسى الأشعري، فجاء ابو موسى الأشعري الى عبد الله بن مسعود، وكان ذلك قبل الفجر، فوجد طلاب ابن مسعود على الباب. طلاب ابن مسعود على ايه؟ على باب ابن مسعود، طلاب العلم بقى، طلاب العلم يعسكرون على باب ابن مسعود قبل صلاة الفجر، قبل الصلاة، حتى اذا خرج ابن مسعود يكتنفون يسألون حتى يصل الى المسجد. فجاء أبو موسى الأشعري فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فلما خرج قال: اكتنفته، فقلت له: إن أقواما في المسجد يذكرون الله كذا. قال: فماذا صنعت معهم؟ قال: ما صنعت شيئا. فجاء ابن مسعود فوقف عليهم وهم يذكرون الله، ليس في الميادين بقى، في بيوت لا يذكرون، لكن على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود وهم يعدون بقى التسبيح بالحصى وكذا، فقال: هل تعدون سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع الله شيئا من حسناتكم؟ عدوا السيئات، إذا كنتم ستعدون عدوا السيئات، لا تعدون حسنات. ثم قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. انظر بقى لابن مسعود المدخلي الذي يعظم ويجعل من الحبة قبة. قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو مفتتح باب ضلالة. إيه ده؟ ده لم يرى الصليب مرفوعا، ولم يرى اجتماعا في ميدان على الخروج على حاكم ظالم، ولم يرى دستورا يوضع بغير ما أنزل الله لم يرى هذا. ده أقوان يسبحون ونحن نكبرون على الحصى. وهذه الخطبة العصماء في هذا, هذه الخطبة العصماء في هذا. فقالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا البر, ما أردنا إلا الخير, احنا عايزين ربنا ينفع البلد, احنا عايزين ربنا كذا, خد بالك تصلح حالنا, احنا ده اهي وسائل اهي سبل يا ابن مسعود, الا نسيبها لمين يعني؟ استدار المفاسد وجلب المصالح, مش مشكله نبتدئ لنا خمس ست بدع وبعدين نتوب الى الله, استغفر الله واتوب اليه, اليس الله يتوب على من تاب, بس نوصل وخلاص. ما اردنا الا البر, هذا لسان اهل البدع دائما, ما اردنا الا الخير. واذا رايت هؤلاء الذين صدوا عنك صدودا فنهيتهم عن ذلك, قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا, أولئك الذين أعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فقالوا ما أردنا البر. فقال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يبلغه. أنت تريد خيرا؟ إيه نعم, بأي وسيلة؟ لا بد من وسيلة الخير. كم من مريد الخير لم يبلغه. ثم ذكر حديث الخوارج, قال الراوي فلقد رأيتهم يوما نهروان يطاعنوننا بالرماح. شوف شدة الصحابة على من يسبح بالحصى. أفلا تكون شدة العلماء على من, على من يغير دين محمد صلى الله عليه وسلم, ما عليه أهل السنة والجماعة من أمور كبار وأصول عظام. سبحان الله العظيم. وفعلا يا إخواني لا يزال هؤلاء يبتلون حتى طريق السنة في قلوبهم, حتى طريق السنة. ولهذا تلاقي الواحد فيهم يبحث عن أي أثر في الموازنات. يا أخي أنتم مشتدين ليه؟ ده ابن جرير بيقول ولو أن كل إمام تركناه لخطأ وقع فيه فما بقي كذا. والذهبي بيقول في ترجمة فلان ولو ترك هذا لكان كذا. إيه ونعم, لو أن كل إمام, إمام هدى لو زل زل فتركناه ما بقي أحد. ليس إمام بدعة, ليس إمام ضلالة, ليس الذي لا يعرف أصل السنة من أصل البدعة. فلماذا تقيسون على هذا, على هؤلاء؟ صحيح. وقال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وقال إن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولا نضل ما تمسكنا بالأثر. يا سلام يا سلام, املأ يا أخي قلبك كده بالأثر دي, الله يكرمك. املأ قلبك, مش انت مليت بطنك متعشين كويس؟ املأ بقى ايه قلبك, خلاص املأ قلبك. البطن سهل عادي, سهل, واحد منفق من أهل الخير يملأ البطون سهلة قوي, أما ملء القلب هذا أمر عسر. إن نقتدي ولا نبتدي, عايزين جديد يا شيخ, إن نقتدي ولا نبتدي, عايزين جديد يا شيخ, إن نتبع ولا نبتدع, عايزين أي حاجة بقى شيخ من فقه السياسي كده وفقه الواقع, ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ورا الأثر, اوعى الناس تضحك عليك, اوعى الناس يقول لك هات لنا حتة كده من من البروتوكولات على حتة من الصحيفة البريطانية مش عارف ايه والصحيفة, واخد بالك, والناس تتبسط وتتملى الشوارع. لا, خليك مع الأثر. وقال رحمة الله عليه عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله, وإنكم ستجدون قوما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله ولسنة رسول الله وقد نبذوا هذا وراء الظهور. فعليكم بالعلم, شوف سلطان العلم, لا يقوى عليكم أحد أبدا ما قلتم له, البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي الخلال البربهاري, إنما بدون دول والله لو أنك جيش جرار لا تقوى على أحد. سلطان العلم, سلطان العلم أقوى سلطان. ولهذا شوف لا تبالي بكثرة أهل البدع والميادين والملايين, لا تبالي طالما معك العلم خلاص, طالما معك العلم خلاص. ولهذا يقول لك تعالى ناظرنا, مين اللي يجي ناظرنا؟ ما هو عارف أصلا أن احنا لا نناظر, لا احنا عايزين مناظرة ولا حاجة, مش انت عارف كلامنا؟ رد عليه, مناظرة ليه؟ انت تعمل يعني فتك على الفاضي؟ خلاص احنا بنقول كلمة اصول، رد عليها يا رب. قل قال والحق كذا. من الذي ادى عندكم النتات واليوتيوبات والفيسكوبات والفيسبوكات والكلوبات وكل حاجة، كل هذا اين الرد على اهل السنة؟ ها ما في الا متربين في احضان الدولة وبيقبضوا راتب من اهل الدولة وعباد طاغوت. لا احنا عايزين حاجات تستاهل، عايزين ان من اصولهم عدم الخروج على الحاكم الظالم، وان اهل السنة والجماعة قد نقل الاجماع على الخروج على الحاكم الظالم. عايزين كده، عايزين انهم محاذرين الديمقراطية والديمقراطية حلال ومباح. انتم قرأتم ايه يا اخواني في الرد على اهل السنة؟ فين؟ قولولي رد على اهل السنة. سنتين اهو، قولولي رد على اهل السنة. ضلالات فلان ابن فلان، يلا ها نريدها. ماشي. تناقضات قبل وبعد، ماشي. ولله الحمد والمنه، ولله الحمد والمنه. اما مساله ده الشتم والسب وكذا فهذا عادي، هذا موجود. فعليكم بالعلم واياكم البدع واياكم التنطع واياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. عارفين العتيق يعني ايه؟ ما العتيق يا اخوان؟ ايه؟ مش بعد 25 يناير، 25 يناير دي حديث، احنا عايزين العتيق. العتيق يعني ايه؟ من أول اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين مرورا يا أيها المدثر قم فأنذر، وبعدين نهاية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وبعدين عليكم بسنة سنة الخلفاء. ده العتيق، هذا هو العتيق. كتابك، كتابك في إيدك، يزحزحوك يمين شمال كتابك في يدك، هذا هو الأمر العتيق. هذا هو الأمر ليه؟ العتيق. قال يا سلام، أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال. ألا في أخوف من الدجال؟ هو الدجال ده كبير، وكل نبي حذر أمته الدجال، لكن الله جعل لأهل الثبات علامة إذا خرج الدجال. فبين عينيه كافرا يقرأها كل مؤمن. ايه الاكبر من الدجال؟ ايه الاكبر من الدجال؟ ابن مسعود يقول كده: امور تكون من كبرائكم، امور تكون من كبرائكم، فايما مرية او رجيل، امرأة يعني او رجل، ادركه ذلك الزمان فالسمت الأول فإن اليوم على السنة. أمور تكون من كبرائكم، من المشاهير، من الكبار، عليكم بالأمر الأول. فالسمت الأول، السمت الإيه؟ الأول الذي كان عليه الصحابة، فإن اليوم على السنة. ومن كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات. وقال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما. يا سلام، وكأنما يا أخواني يحدث عن قوم لم يكن هو منهم، بل من أوائلهم، وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هكذا أصحاب النبي. يجي واحد يقول لك الصحابة رجال ونحن رجال، يجي واحد يقول لك أسلوب الكذب والخديعة والنفاق والغش وشراء الذمم الذي كان لدى عمرو وزميله معاوية وزميله عمرو بن العاص، ومع هذا كل نقول عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا. إنه صاحب علو الهمة في هذا العصر. فإذا رأستم يا أيها الشباب السلف أن تقتدوا، اقتدوا بهذا الذي سب معاوية وعمرا، اقتدوا به. إذا رأتم صاحب قدوة وصاحب همة عالية يبقى هذا. فقد العصر أئمته المقتدى بهم وما بقي إلا قطب. أرأيتم من الانتكاسة كيف تفعل أصحابها؟ أرأيتم؟ أحرف يا أخواني يأبى الله إلا أن يبين حال أهل الضلال حتى لا يبقى حالهم خفيا على الناس. ولهذا إذا هلك هالك هلك على بينة، وإذا اهتدى مهتد اهتدى على بينة. قال عمر كما أخرج البربهاري: لا عذر لأحد ركب مطية، ركب هدى ترك هدى يحسبه ضلالة، أو ركب ضلالة يحسبها هدى. فقد بينت الأمور. ليس سلفي من قال عاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان قد بل ليس سلفي ناظر على هذا. يلا، ليس سلفي من يقول هذا أبدا. كيف يقول هذا؟ يسب الصحابة وهو سيد قطب؟ إزاي؟ كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ اعرض على الأصول السلفية. وذكر الحسن البصري وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدي المستقيم. وقال إبراهيم: لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم لفضل عندكم. الفضل خلاص كان عند الأوائل، أنت تتبع بس. وقال حذيفة: يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا، لئن استقمتم لقد سبقتم بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، أي طريق الايه؟ الأوائل. وروى نوح الجامع قال: قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. المعلق على الكتاب الحقيقة تكلم كلاما ليس يتابع عليه كله. الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان له كلمات، نعم حذر السلف منه وحذر أئمة منه، لكنه رجع عن أكثرها وتاب ورجع، ولهذا شهد له بالإمامة رحمه الله تعالى. ساق بسنده عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت عصمة ليستن بها ويقتصر عليها، فإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق. فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى لو كانوا أرادوا الكلام واستفسطوا وعلم الكلام، وبفضلها لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون، فلئن كان الهدي ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر، لقد قصر دونهم أناس فجفوا وطمع آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. إذا ابتعدت عن الصحابة فأنت غال أو جاف، فأنت مفرط أو مفرط، والهدي كل الهدي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي بيّن في كما عند مسلم إن الصحابة أمانة، فإذا ذهب الصحابة جاء أمتي ما يوعدون. وهذا أيضا ورد عن عمر ابن عبد العزيز. وقال الأوزعي رحمه الله: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالإيه؟ بالقول. عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وياك وآراء الرجال، تعليق بالآثر، وإن رفضك الناس، قالوا أنت جايب دين جديد. وغربة يا أخوان السنة ليست الآن، وأفكر نغرب السنة بعد 25 يناير. غربة السنة شكاها الأئمة السابقون من عصور مبكرة، بل شكيت في عصور الصحابة. هذا أنس يبكي، وهذا أبو الدرداء يبكي على الغربة، وهذا الحسن البصري يقول: لو اطلع عليكم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورآكم في هذا المسجد لما عرف شيء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الصلاة. وهذا الأوزعي يبكي وسلسل الحديث فماذا لو رآنا فلان، فماذا لو رآنا فلان، فماذا لو رآنا فلان، هذا الأوزاعي وهذا أنس وهذا أبو الدرداء. ونحن نقول اليوم فماذا لو رآنا هؤلاء الأئمة، أي شيء يعرفونه مما كان عليه النبي والصحابة. فإياك وأراء الرجال، ها؟ عليك بثار من سلف وإن رفضك الناس. دعك من الناس، الناس ليسوا ميزانا يا أخوان، الناس يهلكون من يقصدهم. إيه والله يا أخوان، الذي يجعل دين عند الناس لن يستقيم له حال. انت انظر الاثر وتكلم به، ما عليك من الناس. واياك واراء الرجال وان زخرفوا لك بالقول، احذر اراء الرجال المجردة عن الدليل، عليك بدليل. ولهذا قال مفضل بن مهلهل، انتبه لهذا الاثر، هذا اثر طيب جدا، قال لو كان صاحب البدعة، انتبه يا اخي، لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته في بدو مجلسه، لو كان صاحب البدعة إذا جلست معه لك أنا أرى الخروج على الحاكم الظالم كده على طول مثلا، أو أنا أرى كذا من البدعة، لحضرت وفررت منه. ولكنه يحدثك بأحاديث السنة، قال الله قال الرسول، ثم يدخل عليك ببدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. ولهذا يعطيك ايه بعض الاحاديث كده وبعض الايات وبعض الكلام وبعض الكلام المنمق، لو انه كلمك ببدعتي اولا لحضرته، ولكنه يستدرجك فيقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا باتباع السلف الصحابة، ثم يدخل لك الايه البدعة. فإذا دخلت البدعة إلى قلبك متى تخرج؟ ولهذا اسأل من أسمع ومن وعلى يدي من أدرس. واسمع هذا الأثر عن الحسن، وفيه سنتكم، يعني الزموا سنتكم، والله الذي لا إله إلا هو، إنها لبين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة، يقول الحسن بقى اصبع السنة، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي. ده كلام الحسن، شوف من كبار التابعين. الذين لم يذهبوا، علامة أهل السنة إيه بقى؟ الذين لم يذهبوا مع أهل الأطراف في أطرافهم، أهل الغنى، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. كل الناس نزلوا الميادين ورفعوا الناشين وهم على السنة ثابتون. فهكذا إن شاء الله فكونوا، كونوا. وقال الأوزعي اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، وكف ما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. ولو كان هذا يعني ما حدث من البدع خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، لأن الله ما خبأ عنهم خيرا، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب رسول الله الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وبعثوا فيهم ووصفهم به، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال الإمام أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فيها ضلالة. وقال علي بن المديني مثل ذلك، فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمهم الله بالكتاب والسنة والإجماع، والعبرة دلت عليه، فإن السلف لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين، فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم، لأن اتباع الصواب واجب، وركوب الخطأ في الاعتقاد حرام، ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم، ومخالفهم متبعوا لسبيل صراط الجحيم. قد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه، ونهى عن اتباع ما سواه، فقال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإن زعما زاعم أنهم مخطئون كان قادحا في حق الإسلام كله، اللي يزعم من الصحابة ان السلف كانوا خاطئين لك ده رأيهم، ده رأيهم المعتزلة لا نأخذ به، اما دول هذا رأيهم. هذا يقدح في حق الإسلام كله، في حق الإسلام كله، لأنهم إن جاز أن يخطئوا في هذا جاز خطأهم في غيره من الإسلام كله. وينبغي ألا تنقل الأخبار التي نقلوها ولا تثبت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي رووها فتبطل الرواية وتزول الشريعة. الله أكبر. ولا يجوز للمسلم أن يقول هذا ولا أن يعتقد ذلك، لأن السلف رحمة الله عليهم لا يخلو إما أن يكون علموا تأويل هذه الصفات أو لم يعلموه، فإن لم يعلموه فكيف علمناه نحن، وإن علموه فوسعهم أن يسكتوا عنه، وجب أن يسعنا ما وسعهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سلفنا الذين سكتوا عن تفسير الآيات والأخبار التي في الصفات، وهو حجة الله على خلق الله أجمعين يجب عليهم اتباعه ويحرم عليهم خلافه، وقد شهد الله بأنه على الصراط المستقيم وأنه يهدي إليه، وأن من اتبعه أحبه الله، ومن عصاه فقد عصى الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الباب الثالث والأخير في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية، وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. أما الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فذم مبتغي تأويل المتشابه وقرنه بمبتغي الفتنة في الذم، ثم أخبر أنه لا يعلم تأويله غير الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ونقف. فيكون معنى التأويل هنا الذي لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه لا نبي ولا ملك ولا صحابي ولا تابعي ولا صالح، إذا كان التأويل بمعنى حقيقة ما تؤول إليه الأشياء، حقيقة الصفات وكنه الصفات، فهذا لا يعلمه إلا الله. وأما التأويل بمعنى التفسير، تفسير الآيات ومعرفة المعنى، فحينئذ نصل فنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى متى إذا وقفنا على وما يعلم تأويله إلا الله وإذا وصلنا، فما معنى التأويل الموقوف عليه وما معنى التأويل الموصول؟ ولهذا أهل الأداء لهم مذهبان، وما يعلم تأويله إلا الله تلاقي ميم إيه أو اللي هو الوقف اللازم، ويجوز الوصل. فمتى يجب أن نقف ومتى نصل؟ نعم، يعني نقول يرجع هذا إلى معنى التأويل. فإن كان معنى التأويل حقيقة ما تؤول إليه الأمور، حقيقة الصفات كنه الصفات، فهذه لا يعلمه إلا الله فنقف. وإن كان التأويل بمعنى التفسير فهذا يعلمه الراسخون. ولهذا قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، وذكر ومنها تفسير تعلمه العرب من لغته. فإن الوقف الصحيح عند أكثر أهل العلم على قول إلا الله، ولا يصح قول من زعم أن الراسخين يعلمون تأويله، لوجوه: أحد أن الله ذم مبتغي التأويل، ولو كان معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا غير مذموم. هذا في الإيه؟ فيما لو كان التأويل بمعنى حقيقة ما تؤول إليه الشيء. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عنا الله فاحذروه، يعني كل من اتبع المتشابه فهو من الذين في قلوبهم زيغ، فلو علمه الراسخون لكانوا باتباعه مذمومين زائغين، والآية تدل على مدحهم والتفريق بينهم وبين الذين في قلوبهم زيغ، وهذا تناقض. والثالث أن الآية تدل على أن ناس قسمان، لأنه قال فأما الذين في قلوبهم، وأما لتفصيل الجمل فهي دالة على تفصيل فصلين: أحدهما الزائغون المتبعون المتشابه، والثاني الراسخون في العلم. ويجب أن يكون كل قسم مخالفا للآخر فيما وصف به، فيلزم حينئذ أن يكون الراسخون مخالفين للزائغين في ترك اتباع المتشابه، مفوضين إلى الله بقولهم آمنا به كل من عند ربنا، تاركين لابتغاء تأويل. وعلى قولنا يستقيم هذا المعنى، ومن عطف الراسخين في العلم أخل بهذا المعنى. من عطف الراسخين إذا كان التأويل بمعنى حقيقة ما تقول يا شيخ، إنما التفسير نعم ولهذا أهل العلم يسمون أهل التفسير بإيه؟ أهل التأويل. أهل الإيه؟ التأويل. ولم يجعل الرسخين قسما آخر ولا مخالفين للقسم المذموم فيما وصفوا به فلا يصح. الرابع أنه لو أراد العطف لقال ويقولون بالواو، والرسخون في العلم يقولون، قال ويقولون بالواو لأن التقدير والرسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون. الخامس أن قولهم آمن به كل من عند ربنا كلام يشعر بالتفويض والتسليم لما يعلموه لعلمين بأنه من عند ربهم، كما أن المحكم المعلوم معناه من عنده. السادس أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا رأوا من يتبع المتشابه ويسأل عنه استدلوا على أنه من أهل الزيغ. سبحان الله يا أخوان، يا سبحان الله، إذا كان من يسأل عن المتشابه من أهل الزيغ فكيف بالذي يعمل بالمتشابه؟ فكيف بالذي يدرس المتشابه؟ فكيف بالذي يدعو إلى المتشابه؟ فكيف بالذي يرد المحكم؟ إذا كان من يسأل فقط يسأل عن المتشابه استدلوا عليه بالآيات. ولذلك عد عمر صبيغا من الزائغين حتى استحل ضربه حبسه وأمر الناس بمجانبته، ثم أقر صبيغ بعد بصدق عمر في فرسته فتاب وأقلع وانتفع وعصم بذلك من الخروج مع الخوارج. يا سلام يا سلام، شوفوا صبيغ رجع ولم يخرج مع الخوارج، وقال له يلا اليوم تعال، اليوم يومك، اليوم يومك يا شهيد، تعال يوم، تعال يومك هذا، قول اللي انت عاوزه. أذى، قال أنا انتفعت بهذه الكلمة من الرجل الصالح، ها؟ لكن أناس تورد عليهم الأحاديث والآيات والمنهج يترك هذا كله ولك ده، بيقولوا علينا من الخوارج. طيب يا سيدي انت مش من الخوارج، اربأ بنفسك عن تكون من الخوارج، اربأ بنفسك، ما هو الخوارج منهج، ويعني الخوارج لا أحد يتبعهم، لا أحد يسلك سبيلهم. السابع أن لو كان معلوما للراسخين لوجب ألا يعلموا غيرهم، لأن الله تعالى نفى علمه عن غيرهم. طيب، فثبت بما ذكرناه من وجوه أن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله، وأنا متبعة من أهل الزيغ، وأنه محرم على كل أحد، ويلزم من هذا أن يكون المتشابه به هو ما يتعلق بصفات الله تعالى وما أشبهه دون ما قيل في أنه المجمل أو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين أو الحروف المقطعة، لأن بعض ذلك معلوم لبعض العلماء، وبعضه قد تكلم ابن عباس وغيره في تأويله فلم يجز أن يحمل عليه والله أعلم. وأما السنة فمن وجهين، أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، وهذا من المحدثات أن تتكلم في الصفات بغير ما ورد عن السلف فتقول اليد بمعنى القدرة والاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا من المحدثات، فإنه لم يكن في عصر النبي ولا على عصر الصحابة. وكذلك قوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقول من قال في القرآن برأي فقد أخطأ وإن أصاب، وهذا قول في القرآن بالإيه؟ بالرأي. وقول في الفرقة النجية ما أنا عليه وأصحابي مع إخبار أن ما عداه في النار، وقول صلى الله عليه وسلم كل أمر ليس عليه أمر فورد، وهذا ليس عليه أمر. من الذي فسر استولى باستولى؟ ومن الذي فسر لما خلقت بيدي بالقدرة؟ هات من تفسير النبي والصحابة والتابعين ما يدل على ذلك. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم بتبليغها ولم يفسرها ولا أخبر بتأويله، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، فلو كان لها تأويل لزمه بيانه ولم يجوز له تأخيره، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سكت عن ذلك لزمنا اتباعه في ذلك لأمر الله تعالى إيانا باتباعه، وأخبرنا بأن لنا فيه أسوة حسنة، فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأنه على الصراط المستقيم فسالكوا سبيله سالكوا صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت لنسلك سبيله، فإنه سبيل الله الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ونهى عن اتباع ما سواه فقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما الإجماع فإن الصحابة أجمعوا على ترك التأويل بما ذكرنا عنهم، وكذلك أهل كل عصر بعدهم، ولم ينقل التأويل اللي هو التحريف يعني إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة، والإجماع حجة قاطعة. يبقى الإجماع منعقد على بطلان مذهب الأشاعرة، فكيف تكون الأشاعرة من أهل السنة؟ كيف تكون الأشعرة من أهل السنة؟ فالإجماع منعقد على بطلان مذهبهم في تحريف صفات الله سبحانه وتعالى. طيب، فإما أن يكون هؤلاء الصحب قد علموا أو لم يعلموا، فإن لم يعلموا فكيف يجوز أن يعلموا غيرهم؟ ولا يجوز أن يكون قد خبأ عنهم أو خبأ عنهم علما وخبأ المتكلمين لفضل عندهم، يعني يكون الله خبأ عن الصحابة علما عظيما والتابعين وبعدين جاء فأعطاه الأشاعرة، كما يقول البعض، يقول الأمة على هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة هو الأشاعرة، يقصدون أشاعرة أهل السنة والجماعة. ولهذا تجد في كتب الأزهر وأهل السنة طائفتان، أهل السنة والجماعة طائفتان، الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، والماتريدي أتباع أبي محمد أبي منصور الماتريدي، طائفتان. يعني هذا أكبر الضلال، وهذا دل على الخطأ، لأن السنة جماعة واحدة، النبي قال إلا واحدة، مش أهل السنة طائفتان، أهل السنة ليس طائفتين، طائفة واحدة، طائفة واحدة. فهم قالوا الأشاعرة أهل السنة وجماعة. ويقول شيخ الأزهر بأن أهل السنة والأشاعرة هذا الأمة على مذهبهم إلى 1200 سنة، ثم جاء بعد ذلك مذهب الحنابلة، يعتبرون مذهب الحنابلة هذا مذهب الايه؟ التجسيم. ولهذا يقول ابن تيمية ليس مجسما، ابن تيمية ليس سلفيا بل هو مجسم، وابن القيم ليس سلفيا بل مجسم، وعليه صرح بهذا الاعتقاد على التلفزيون كل وسائل الإعلام، وصرح بهذا حينما زاره الذين ينتسبون إلى منهج السلف، صرح بهذا ولم يرد واحد، ولا يستطيع أن يرد، ولا يمكن أن يرد، ولا يمكن أن يرد، وإن كانوا قد علموه وسعهم السكوت عنه وسعنا ما وسعهم، ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع السلف. هذا التأويل لا يخلو إما أن يكون داخلا في عقد الدين بحيث لا يكمل إلا به أو ليس بداخل، فمن ادعى أنه داخل في عقد الدين لا يكمل إلا به، فيقال له هل كان الله تعالى صادقا في قول اليوم أكملت لكم دينكم؟ ها، الله صادق ولا لا قبل التأويل، أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حتى أكملته أنت؟ وهذا يقال لكل صاحب بدعة، الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، أنت منين جايب بدعتك؟ أنت منين جايب التجاهم والجبر؟ ها، منين جايبه؟ هل الله صادق لما قال اليوم أكملت لكم دينكم؟ إن كان صادقا فما أنت عليه كاذب، وإن كنت ما عليه أنت هو الصدق، فإذا الله لم يكن صادقا في قول اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الدين بقي لم يكمل حتى أكملته أنت. ولا ندري أدينك الكامل أم دين من يرد عليك؟ ما هو أهل البدع يرد بعضهم على بعض، دين من؟ هنأخذ دين المعطلة ولا الممثلة؟ هنأخذ دين الخوارج ولا المرجئة؟ فهؤلاء مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يقبله النبي ولا الصحابة وجب أن يكونوا قد أخلوا، ودينه ناقص، ودينه هذا المتأول كامل، ولا يقول هذا مسلم. ولهذا الأشاعرة ما زالوا الآن ينتسبون إلى أبي الحسن. طب أبو الحسن ترككم، طب إحنا وإياكم ها نرجع إلى أبي الحسن، لماذا أنتم الآن تخالفون أبي الحسن؟ فهم على مذهب أبي الحسن وتركوا أبا الحسن. سبحان الله العظيم، سبحان الله، إذا تمكنت البدعة من القلب ما في أخواني مناص. ودين هذا المتأول كامل، ولا يقول هذا مسلم، ما يمكن أن يكون دين النبي ناقص ودين هؤلاء كامل. ولأنه إن كان داخلا في عقد الدين ولم يبلغه نبي أمته فقد خانهم وكتم عنهم دينهم، ولم يقبل أمر ربي في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله فاصدع بما تؤمر، زي الروافض كده ما يقولك إيه النبي كتم، إذن النبي لم يبلغ. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد له بالبلاغ غير صادق، وهذا كفر بالله تعالى ورسوله. ومن المعنى أن صفات الله تعالى وأسماءه لا تدرك بالعقل، لأن العقل إنما يعلم صفة ما رأاه أو رأى نظيره، والله تعالى لا تدرك الأبصار ولا نظير له ولا شبيه، فلا تعلم صفاته وأسماؤه إلا بالتوقيف. يبقى إذن من أدخل العقل في الصفات وأثبت الصفات بالعقل كما تقول الأشاعرة أيضا، نحن نثبت السبع صفات بالعقل، فمن أثبت الصفات بالعقل ولم يثبتها بالنقل كان مفتئتا على الله ورسوله، لأن صفات الله لا تدرك بالعقل. أنت لا تثبت الله بعقلك، إنما يثبت بالنص، لأنك تثبت الصفات لمن رأيته أو رأيت نظيره. وهل رأى أحد ربه أو رأى مماثلا لربه؟ طيب، إلى أن قال: ولأن التأويل ليس بواجب بالإجماع، لأنه لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أخلوا بالواجب وأجمعوا على الباطل، ولأنه لا خلاف في أن من قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره ليس بآثم ولا ترك الواجب، وإذا لم يجب على قارئ القرآن فعلى من لم يقرأه. الحمد لله. وإذا لم يجب على قارئ القرآن تفسير القرآن فعلى من لم يقرأه أولى، فلو كان التأويل واجب لكان تفسير القرآن واجبا ويكون واجبا على مذهبكم أنتم، ولأنه لو وجب على الجميع لكان فيه تكليف ما لا يطاق وإيجاب على العامة أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وإن وجب على البعض فما ضابط ذلك البعض، ولأن هذا مما لا يحتاج إلى معرفته لأنه لا عمل تحته ولا يدعو إلى الكلام فيه حاجة ضرورية أو غير ضرورية، وإذا لم يجب لم يجوز أن يكون جائزا لوجوه: أنه إذا كان جائزا كان السكوت عنه جائزا، فيكون السكوت سليما بيقين الإجماع على جوازه، والمتأول مخاطرا خطرا عظيما من غير حاجة إليه، وهذا غير جائز. ولأن الساكت عن التأويل لم يقل على الله إلا الحق، والمتأول يحتمل أنه قال على الله غير الحق وصفه بما لم يصف بنفسه وسلب صفة التي وصف بها نفسه، وهذا محرم فيتعين السكوت ويتعين تحريم التأويل. ومن وجه آخر، وهو أن اللفظ إذا احتمل معاني فحملوه على معنى منها من غير واحد من تعيينه تخرص، وقول على الله تعالى بلا علم، وقد حرم الله ذلك فقال: وألا تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني هذه التأويلات كلها لا دليل عليها، وعليكم بالدليل. نعم، ولهذا قال الشافعي: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وهذه طريقة مستقيمة ومقالة صحيحة سليمة، ليس على صاحبها خطر ولا يلحق عيب ولا ضرر، لأن الموجود منه هو الإيمان بلفظ الكتاب والسنة، وهذا أمر واجب على خلق الله أجمعين. فإن جحد كلمة من كتاب الله متفق متفقا عليها كفر بإجماع المسلمين، وسكوته عن تأويل لم يعلم صحته وسكوت عن ذلك واجب أيضا بدليل الكتاب والسنة والإجماع، ثم لو لم يكن واجبا لكان جائزا بغير خلاف، ثم فيه الاقتداء بسنة رسول الله واتباع الراسخين والسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين. فبان بحمد الله وجوب سلوك هذه الطريقة المحمودة واجتناب ما سواها. ولهذا قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم هذه مقولة باطلة، يعني هم يريدون أن يقولوا إيه؟ خلاص السلف وقفوا عند الظواهر ودي أسلم، لكننا الأعلم والأحكم، لهذا نحن تأولنا بعلم وحكمة. وهذا كما قال الشيخ ابن تيمية: ما يقول هذه العبارة إلا غبي من الأغبياء. هذا يقولها غبي من الأغبياء، ليه؟ لأنه لا يعقل سلامة لا تؤدي إلى علم وحكمة، ولا يعقل علم وحكمة بلا سلامة، كيف تفصل بين السلامة والعلم والحكمة؟ فالأسلم أعلم وأحكم، والأعلم وأحكم أسلم، فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف طريقة ضلال مبين وهلاك عظيم. طيب، فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا، خلي بالك بقى النقطة دي مهمة جدا عشان نختم. الآن ابن قدامة بيحذر من التحريف والتأويل، قال: فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا فقلتم في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بالعلم ونحو هذا من آيات الأخبار، فيلزمكم ما لازما، خلاص أنتم تنعون علي أننا مؤولة وحملتم عن هذه الحملة وأنتم كذلك مؤولة، تقولون وهو معكم أينما كنتم يعني بالعلم، إذن أنتم مؤولة. قلنا: نحن لم نتأول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، يعني ليس بتحريف، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر الأفهام منها، وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا، ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة كاسم الراوية والضعينة وغيرهما من الأسماء العرفية، فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة وصرفه إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل، وكذلك الألفاظ التي لا عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج لما ظاهر العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية، وإذا تكرر هذا فالمتبادل الفهم من قولهم الله معك أي بالحفظ والكلاء، ولذلك قال تعالى فيما أخبر عن نبيه إذ يقول صحيبه لا تحزن إن الله معنا، ومعلوم أن الله ليس معهم في الغار بل الله معهم بالتوفيق والتأييد والمعية. طبعا قول هنا ابن قدامة الحقيقة والمجاز هذا إن قصد مما تجوزه اللغة، فإن أحمد قد قال بهذا، قال بالمجاز أي من مجاز اللغة أي مما تجوزه اللغة وهو حقيقة، وليس عندنا إلا الحقيقة، ما عندنا مجاز، ولا عرفت القرون الثلاثة المجاز بمعنى المجاز عند المتأخرين اللي هو يبقى اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره لقارنة ظاهرة. فمثلا يقولون مثلا واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، فهذا مجاز بالإيه؟ بالحذف، مجاز بالحذف. وإن من قرية إلى نحن ملكوها، قال وإن من قرية ظالمة، هذا مجاز أيضا بالحذف. فاخفض لهما جناح الذل، يقول الجناح هذا للطائر واستعير للإنسان فيكون مجازا. وأئمة السلف يردون على هذا، وقد سمى ابن تيمية المجاز طاغوتا، وسمى ابن القيم المجاز طاغوتا، وليس يوجد في لغة العرب ما يسمى بالمجاز كما هو عند المتأخرين. وكل لغة العرب حقائق، ما هي الحقيقة في لغة العرب؟ ما تبادر إلى الذهن. فأنا حينما أقول الآن لما يدخل محمد أقول دخل الأسد ما شاء الله دخل الأسد، فكل يعرف أن المراد بالأسد هو محمد في شجاعته وكذا، أي محمد شجاع، هذه حقيقة في الوضع الذي وضع فيه. فتكون اللفظة حقيقة في كل باب وضعت فيه والسياق يدل على الحقيقة. أقبل الأسد المفترس فأعلم أنه حقيقة، فإذا جاء محمد قلت أقبل الأسد حقيقة، يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر حقيقة، حقيقة أي إضاءة، فهذا حقيقة. فالمتبادر للذهن حقيقة، ولهذا ما قال واحد استعير هذا لذاك أو كذا أبدا، يضعون أصابعهم في أذنه يقولون هذا أهل مجاز، يقول هذا مجاز مرسل، أطلق الجزء أو أطلق الكل وأراد الجزء، يدخلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في أذنهم يعني أناملهم فأطلق الكل وأراد الجزء. نقول كل واحد، أنت الآن أما تقول الصغير هذا أدخل الأصبع في أذنك سيدخل إيه طرف الأصبع، لما تقول ما شاء الله قمر يضحك، لما تقول زوجتك في البيت أنت قمر تقول لك أنت كذاب، تعرف هي المجاز؟ ما تعرف المجاز، ما تعرف المجاز مثلا، فهذه حقائق تعرف من السياق. حد يقول زوجتك أنت قمر ولا شمس ولا لا قمر ولا شمس، خيركم خيركم لأهل مش عيب، واحد لك انت هاني تقول لزوجتك انت قمر ان شاء الله، خيف ليه ان شاء الله ليه، تعليقا ولا تحقيقا؟ قول يا هاني ما تكسفش، ايه بتحب زوجتك يا هاني، بتحب زوجتك، اي نعم. النبي سئل من احب الناس اليك؟ قال عائشة. من احب الناس؟ قال عائشة. ما حد ما تستحي من ايه؟ نعم انت تقول لزوجتك قمر، ما تجوزتش لسه، ما تزوج، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرك في مصيبتك واخذ لك خيارا منها. ده كم سنة؟ كم؟ 23. ماشي لسه عليك ما شاء الله، خلاص نشوف لك عروس إن شاء الله على السنة. وعمر كمان كم سنة؟ عمر 22 سنة. وإذا تقرر هذا فالمتبادل فهم القبيل الله معك أي بالحفظ والكلاء، فأنت تقول الله معك أو تقول أنا معك، حتى العوام يقول قلبي معك، فما يقول واحد أين قلبك، ليس معي قلبك، هذه حقيقة، وهذه يسميها العرب دلالة الاقتضاء، أي مقتضى السياق هذا الوضع. فالوضع حقيقة، قلبي معك، أنت في عيني، كل هذا حقيقة ولا يراد به المجاز، وإنما ابتدع هؤلاء المجاز من أجل أن يقولوا يراد باليد القدرة ويراد باليد النعمة ويراد بالوجه الذات، فحاولوا أن يدخلوا هذا المجاز لهذا الأمر. ولهذا البعض قال المجاز في اللغة لا في القرآن، وهذا تناقض، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، المجاز لا يوجد في القرآن ولا في اللغة، وكل هذا حقيقة. فالله معك وهو على عرشه سبحانه وتعالى، ومعك المعية الحقيقية. وأهل السنة والجماعة لهم تعبيران في المعية، منهم من يقول معية حقيقية كالنزول والاستواء، ومنهم من يقول معنى بعلمه وإحاطته، ومعنى بعلمه وإحاطته، ولا تناقض بين التفسيرين. فمعنى بعلمه وإحاطته هذا من لازم المعية الحقيقية، فالله معنا حقيقة. كيف؟ نقول كما في الاستواء وكما في النزول، ولازم ذلك أنه سبحانه وتعالى يعلم أحوالنا ويعلم أمورنا، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا في كتاب مبين. ولكن انتشر التفسير معنى بعلمه حتى لا يفهم واحد من معنى حقيقة أن الله حال في مخلوقاته، واخد بالك؟ فنحن نعلم أن الله لا يحل في مخلوقاته وهو معنى حقيقة، ولكن الله عز وجل يحل في شيء من مخلوقاته، فهو على عرشه وهو معنا سبحانه وتعالى. لهذا كثر التفسير باللازم لخشية أن يحصل اللبس عند من يرى أن الله في كل مكان بذاته، فلهذا لم يقل أو لم ينتشر عند سلف القول معنى حقيقة. ولو أراد إذ يقول الصحابة لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى، ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص. لو كان الله معنا بذاته لم يصبح للنبي اختصاص إذ يقول إن الله معنا، طب ما هو مع كل أحد، يبقى معنا توفيقا، معنا سدادا، معنا تأييدا، معنا علما، إنني معكما أسمع وأرى لموسى وهارون أيضا تأييدا وتوفيقا ونصرة. ولو كان بذاته والله مع كل المخلوقات بذاته لم يكن هؤلاء الأنبياء مزية. فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه اللي هو دلالة الاقتضاء، فلم يكن تأويلا. ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولنا، وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوا. فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثير من العلماء قالوا في قوله ومعكم أي علمه، أي إيه؟ علمه. ونحن يا أخواني نتأول، تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، نتأول هذا نتأول أي نفسر بما يدل عليه المعنى. لكن إن قالوا أنتم مثلنا قلنا لسنا مثلكم. قالوا كيف وأنتم تقولون مثل ما نقول، نقول أنتم ما تقولون في قول الله تجري بأعيننا، قالوا يعني بمرأة منا بعنايتنا ورعايتنا. قلنا ونحن نقول بمرأة منا بأعيننا، فهل أنتم تقولون بأعيننا؟ يقول لا، ما نقول بأعيننا، نحن لا نثبت الصفة، نحن نؤول الصفة، ونحن نقول نحن نثبت المعنى ونثبت الصفة. إذن افترق التأويلان. إذن الأشاعرة يا أخوان يؤولون المعنى وينفون الصفة، وأهل السنة يؤولون المعنى ويثبتون الصفة. طب إن قال قائل بما أثبتتم الصفة وقد أولتم المعنى، فنقول هاني بدلالة الإضافة، لأن الله لا يضيف العين إلى نفسه إلا وهي صفة من صفاته، كما أن إضافة العين إليك إضافة صفة إلى موصوف، فإضافة العين إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محرضة العلم منها، وهي قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال في آخرها إن الله بكل شيء عليم، فبدأها بالعلم وختمها به، ثم سيقوها لتخوفهم بعلم الله تعالى بحالهم، وأنه ينبئهم بعمل يوم القيامة ويجزيهم عليه. وهذه كلها قرائن تدل على إرادة الإيه؟ العلم، وليس معية الذات. كان فيه فقرة لعلي أقرأه عليكم إن شاء الله. كان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قد ذكر ذلك، يعني معنى أخذ عليه في هذا الأمر، وهو قال معنى حقيقة بذاته، ولكن قال معنى يعني بذاته، أو قال معية الذات ولكن ليس في كل مكان بذاته وكذا. وقد رد عليه الشيخ حمود التوجري رحمه الله تعالى ردا يعني قويا شديدا، وقد رفع الرد إلى الشيخ ابن باز فأيده ونصره، وجاء الكتاب إلى الشيخ العثيمين مرة ثانية فشكر الشيخ حمود ورجع إلى قوله. ولعلنا نذكر لكم إن شاء الله بالتفصيل ما وقع فيه الشيخ العثيمين وما تعقب به من شدة بشدة. الشيخ حمود تعقب الشيخ العثيمين وأيد الشيخ ابن باز ورجع الرد إلى الشيخ العثيمين فأيده وشكر له وقال به رحمه الله تعالى، ورجع عن المجمل في قوله، رجع إلى هذا، وما قال بقى المجمل مع انفصل ورجع كلامه كذا أبدا، رجع عن هذه اللفظة وخطأ نفسه وندم على هذا وقال بما قال به. ولا قال مثلا الشيخ حمود شد علي وكان يخاطبني في السر وكان يقول لي بيني وبينه وهما هكذا شأن العلماء. والله يا أخواني أنا جاءني وأنا أقرأ هذه الموقف الشيخ العثيمين، وكان الشيخ العثيمين وقتها يعني في بدء حياته أصلا رحمه الله تعالى، أنا قلت لعل هذا، والله ما أستبعد أن يكون هذا الموقف سبب إمامة العثيمين. إيه والله سبب إمامة العثيمين، لأن هذا يدل على صدق مجرد، أن العبد إذا وجه إلى الخطأ فرجع هذا هي الإمامة. والله يفتح على عبد إذا كان كذلك، إذا كان الحق رائدة وكان الحق مرجعة. والله وقع في نفسي أن إمامة العثيمين ترجع إلى هذا الموقف، ووالله ما ذلك على الله بعزيز. لكن سبحان الله ترى بعض الناس تبين له الكتاب والسنة وكتاب والسنة وكلام السلف، ومع ذلك أبدا أبدا لا يرجع ولا يريد أن يخطئ نفسه. قال وهذه القرائن كلها دالة على رأس العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم، فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالة السلف؟ هذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى، وإن خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله. ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يحرج ولم يلزمه شيء، فإنه لا يلزم أحد الكلام في التأويل إن شاء الله، يعني إلا بعلم. وينبغي أن يعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها ولا تكلموا فيها. وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهلتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها. يعني إحنا ما بنقول بأن الأسماء والصفات ثابتة بالنصوص، نقول بما ثبت به النص يبقى النص الصحيح، أما الموضوع وأما النص الضعيف فلا يثبت به عندنا اسم ولا صفة. فكان على أهل فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح واطراح ما سواه، ومن كان عاميا ففرضه تقليد العلماء وسؤالهم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه قاعدة يا أخواني في كل أبواب الدين، أنت عالم يا أخي بالشيء قله، إذا لم تعلم بالشيء فاسأل أهل الذكر، فالواجب على الجاهل أن يسأل. ولهذا قال العلماء سؤال أو فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد. فتوى العالم للعامي، العالم الورع التقي، إذا أفتى العام الذي ما يعرف يجب عليه أن يأخذ بهذا بفتوى العالم، كما أن النص يجب على العالم أن يأخذ به. ففتوى العالم للعام كالنص للمجتهد، عرفت أبا إسماعيل؟ أعيدها مرة ثانية، عارف صعبة دي. المجتهد العالم إذا بلغه النص هل يسعه الخروج عن النص؟ لا، لابد يعمل بالنص، لابد أن يعمل بالنص. العامي ما يعرف النص، يعرف فتوى العالم، ففتوى العالم له كالنص للمجتهد، أي لا ينبغي أن يخالف العامي فتوى العالم كما أنه لا ينبغي للمجتهد أن يخالف النص. عرفت؟ نعم. العوام اللي بيستشهدوا يقولون احنا بنمشي وراء العلماء، مش وراء العلماء هؤلاء بهوى، بدليل انهم سمعوا غيرهم، سمعوا غيرهم، فلماذا اختاروا هؤلاء وتركوا هؤلاء؟ نعم، فبهوى. لكن العام اللي ما عنده الا هذا العالم وافتاه خلاص هذا يقبل منه، انما العام اللي تقول له الربا حرام يقول لك لا لا المفتي افتى بان فوائد البنوك حلال. يا سيدي الله يقول لك لا لا حطها في رقبه عالم، لا هذا ما يدخل في القاعدة يا إخوان. إنما العالم اللي ما عنده هذا زي تعارض النصين عند المجتهد، إذا كان في نص فيه نصان عند المجتهد بيرجح بينهم ولا لا، ويأخذ بما يراه صوابا. العام كذلك لا يمشي بهوى، ولهذا لو وجد عام فعلا مشى في ركاب هؤلاء ولا يعلم السنة ولا دل على السنة ولا بين له الحق، هذا معذور، هذا معذور. لو وجد هذا هذا معذور، ويكون الإثم على من أفتاه. وإن أشكل عليه علم ذلك ولم يجد من يسأله فليقف، يا سلام، وليقل آمنت بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت به شيئا، فإن كان هذا مما قاله رسول الله فقد آمن به، ولم يكن منه فما آمن به. ونظير هذا قول الله صلى الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. فما عنه من التصديق خشية أن يكون كذبا، ومن التكذيب خشية أن يكون حقا. وأمرهم بالعدل إلى قول يدخل فيه الإيمان بالحق وحده، وهذا كذلك. يعني أنا الآن لو أورد علي نص في، يعني مثلا يا إخواني، مثلا إثبات الهرولة، ومن أتاني يمشي إثبات الهرولة، وأنا رجل منهج على منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وما أعرف أثبت الصفة ولا ما أثبته أثبته، فأقول أقف وأمنت بذلك وأروي الحديث كما سمعت، حتى أسأل أهل العلم، ولا أفتي ولا أتكلم فيه إلا بعلم، فأقف حتى أسأل. هذا الوقوف لا يصادم منهج السلف، تقف حتى تسأل أهل العلم أثبت الهرولة ولا لا أثبت الإيه الهرولة، هل الهرولة صفة ثابتة ولا الهرولة بمعنى كهرولة العبد، فإن العبد يهرول أي يسرع إلى العمل، والله عز وجل أيضا يسرع إلى الإثابة، فتكون مؤولة، ولا نصف الصفة نخل بالصفة على ظاهرها. ولهذا كان هذا كان الأمر هذا للسلف فيه مسلكا وللعلماء فيه مسلكا، منهم من قال نثبت الصفة، ومنهم من قال نتأول الصفة، لأن الحديث يدل على هذا التأويل، ولا غضضة أن يكون التأويل إذا كان يدل عليه المعنى. فإن العبد ما يمشي ولا يأتي بالشبر ولا يأتي هرولة، كما قال سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، فالنسيان من العبد الترك، والنسيان أيضا من الله عز وجل الترك. والهرولة من العبد معناها الإسراع في الطاعة، والهرولة من الله عز وجل معناها الإسراع في الإثابة، فكل له إيه قوله. وليست هذه الأحاديث من يحتاج إليها لعمل فيها ولا حكم يتلى منها، يحتاج إلى معرفته، ويكفي الإنسان الإيمان بما عرف منها. وليعلم أن ما أثبت أو أثبت لله تعالى صفة، أن من أثبت لله صفة بشيء من هذه الأحاديث الموضوعة هو أشد حالا يعني خطرا ممن تأول الأخبار الصحيحة. ليه يا أخواني بقى؟ ليه من أثبت صفة بحديث الموضوع أشد حالا ممن تأول الأخبار الصحيحة؟ لأن من أثبت صفة من أصلها بحديث الموضوع فقد قال الكذب، أما من تأول فمعه أصل الصفة لكنه انحرف في المعنى، فعنده أصل اللفظ وانحرف المعنى، إنما الثاني انحرف في اللفظ وترتب عليه أيضا انحراف المعنى. ودين الله تعالى هو بين الغالي فيه والمقصر عنه، وطريقة السلف رحمة الله عليهم جامعة لكل خير، وفقنا الله وإياكم لاتباع سلوكه. يبقى خلاصة هذا المذهب الكامل العبارة الأخيرة ما هي يا أخوان؟ شوف، دين الله في الصفات وغير الصفات، اسمع بقى، دين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه، بين الغالي فيه والمقصر عنه. ولهذا كان الحق وسطا بين طائفتين دائما، بين جهمية وممثلة مذهب أهل السنة، بين خوارج وروافض مذهب أهل السنة. دين الله عز وجل وسط بين غال فيه ومقصر عنه. وطريقة السلف، طريقة السلف رحمهم الله تعالى، الأخذ بالنصوص من غير غلو ومن غير تقصير، بل يقفون حيث وقف النص. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاتباع طريقة السلف وسلوك طريقة السلف. فما أمتع هذه الرسالة العظيمة التي أوقفتنا على أهمية الآثار، وعلى أن طريقة السلف وطريقة السلف رحمه الله تعالى أسلم وأعلم وأحكم، وأن من أراد طريق النجاة فليأخذ بطريق السلف في الأسماء والصفات وفي القدر وفي الصحابة وفي كل باب من أبواب الدين، وأن كل خير في اتباع من سلف، وأن كل شر في ابتداع من خلف.